دون الكرام في كل أرجاء الدنيا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامج الحوار الصريح بعد التراويح، وهو يناقش العقيدة والسياسة في رؤية المدارس الصوفية والسلفية والإخوانية. هذا البرنامج وبقية برامج قناة المستقلة الحوارية والثقافية والسياسية الأخرى نتيح فيها المجال لضيوفها من العلماء والكتاب والمفكرين للمساهمة في خدمة وترويج ثقافة الاجتهاد والتجديد والقبول بالتعددية وحق الاختلاف، وأيضا للمساهمة في عزل ومحاصرة ثقافة التطرف والتعصب وخطاب الكراهية والخطاب العنصري والخطاب المعادي للسامية والخطاب المعادي لفكرة الحوار ومبادئ الحرية، لأن الحوار لا ينجح إلا بالإيمان بالحرية وبالتعددية وبحق الاختلاف. فنأمل أن يسهم هذا البرنامج وأن تسهم برامج قناة المستقلة في ترويج قيم الحرية وقيم التعددية والقبول بحق الاختلاف في المجتمعات العربية والإسلامية ومحاصرة ثقافة التطرف والخطاب العنصري والخطاب المعادي للسامية في المجتمعات العربية والإسلامية. وفي هذه البرامج نحتفي بالتعددية وبتعدد الآراء ونؤمن حق الرد لمن يطلبه دون تعقيد أو تأخير. ضيوف هذه الجولة من جولات برنامج الحوار الصريح هم في الاستوديو الدكتور عبد الرحيم ملا زادة البلوشي، وهو باحث إسلامي إيراني متخصص في الدراسات الإسلامية. من القاهرة يشارك معنا الأخ محمد بن يحيى الكتاني، وهو إمام جامع سيدي ياقوت العرش أو العرشي في الإسكندرية. ويشارك معنا في الاستوديو الدكتور جلال الدين محمد صالح، وهو كاتب وأكاديمي إريتري متخصص في العلوم الإسلامية أيضا، وأستاذ بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في الرياض. كما يشارك معنا من مصر الأستاذ جمعة أمين، عضو مكتب الإرشاد في جماعة الإخوان المسلمين في مصر. أنوه إلى أنني أتلقى العديد من الرسائل من السادة المشاهدين، فيها إضافات، فيها تعقيبات، فيها أسئلة مطروحة للضيوف، وأنا أقضي يعني وقت معتبر يوميا في قراءة هذه الرسالة التي تصل على بريد المستقلة الإلكتروني، وأحتفي بها وأهتم بها بالغ الاهتمام وأجمعها، وإن شاء الله أجد وقت في رمضان هذا لقراءة مقتطفات منها. لكن أقول الإخوان أرجوكم لا تغضبوا مني، لا تقولوا أن عدم الرد على رسائلكم إهمال لرسائلكم، لا، فرسائلكم محل ترحيب وتقدير، وأنا أطلع عليها وأستفيد منها، وأحيانا أدرج الأسئلة ضمن الحوار، وأحيانا الأسئلة التي تطرحونها يطرحها الضيوف أنفسهم. فأرجو يعني أن تكونوا على ثقة كاملة مشاهدي الأعزاء أن رسائلكم محل اهتمامي الشخصي المباشر من دون وسيط.
لطالا إيميلك،
فالإيميل موجود على الشريط الإخباري والرسائل تصل، ما في مشكلة في العنوان، لأن العنوان موجود على الشريط الإخباري باستمرار. فأنا أرحب بالرسائل وأهتم بها. أريد أن أطلعكم على جدول اليوم، خطة عملنا في حلقة اليوم. كما اتفقنا في حلقة الأمس وكما أعلنت، اليوم ضيوفي سيستمعون لمجموعة من المداخلات التي لم يسمح الوقت في حلقة الأمس بأن نستقبلها. أمس الوقت كله أخذوه الضيوف كافة، وهذا الحوار كما تعلمون هو أخذ عطاء وليس فقط محصورا بضيوف البرنامج، ولكنه فيه مساهمة للجمهور العريض، وفيه أيضا مساهمة لبعض المتخصصين الذين يواكبون النقاش. وبعد قليل سنستمع للأخ حسن المالكي في السعودية، والأخ السيد عبد المقصود من مصر، والدكتور عبد الله سمك في القاهرة، والأمير مشعل بن محمد بن سعود بن عبد العزيز في الرياض. بعد ذلك سأعود إلى الضيوف وسأعطيهم فترة معتبرة من الوقت كل واحد منهم ليعلق على ما سمعه من مداخلات الإخوان، وإن شاء الله أيضا أجد في حلقة اليوم بعض الوقت لاستقبال مجموعة من مكالماتكم. فحلقة اليوم فيها يعني نحاول نوازن ما فاتنا في الحلقات السابقة من هذا العنصر، عنصر التواصل بين الجمهور والمشاهدين. أنا خصصت للمقدمة 5 دقائق، انتهت ال5 دقائق، إذن أقول دلوقتي راح أعطي 2 دقائق لكل ضيف من الضيوف فقط للتأكد من شيء واحد، وهو أننا انتهينا في حلقة الأمس إلى ما يلي: تبين وجود خلاف بين الضيوف المشاركين في الحكم على قول المسلم مدد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو مدد يا بدوي، ولا مدد يا جيلاني. فأريد أن أعرف أرجو من الإخوة الضيوف أن يتعاونوا معي في هذه حتى نمر مباشرة إلى الاتصالات. أريد أن أعطي لكل من الضيوف 4 دقيقتين لكل واحد، دقيقتين لا تزيد، بس ليذكر بموقفه من ورأيه في أن يقول المسلم مدد يا رسول الله، ولا مدد يا جيلاني، ولا مدد يا سيدي عبد القادر، ولا يا أي ولي من الأولياء، سواء كان أمام القبر أو كان في بيته بعيدا عن القبر. أبدأ بالأستاذ جمع أمين، هو كان يتكلم أمس، والآخر كلمة كانت الدكتور جلال يقول له أنا ما فهمت رأيك بالضبط في موضوع مدد. أستاذ جمع أمين، سأعود إليك بوقت كاف بعد الاستماع لآراء المعلقين، ولكن في دقيقتين الله يخليك وينور عليك، ما هو نظرك لقول المسلم مدد يا رسول الله مدد؟
الصلاة والسلام على رسول الله. احنا بالامس اوضحنا ان التوسل نوعين، نوع مجمع عليه بين العلماء وهو توسل باسماء الله الحسنى وبالعمل الصالح وبالرجل الصالح يدعو، والخلاف كان محصور في الدعاء بجاه النبي عليه الصلاة والسلام وغيرها من الصيغات، وقلنا ان ده امر خلافي بين العلماء والمختلف فيه لا انكار فيه، ولكن موضوع السؤال هو الخاص بمدد. أنا قلت بالأمس وأقول اليوم أن هذه الصيغة لم أقرأها عند السلف، لا سمعتها في قول صحابي ولا تابعي، ولم أقولها ولم أسمعها من أهل السلف أو الذين يتمذهبون بهذا المذهب، و بالتالي أنا لا أحب مثل هذا التعبير، لأن ده موجود كما قلت أيضا في أدبيات إخواننا الصوفيين، ولكن أهل السنة والجماعة لم أسمع مثل هذا التعبير عندهم.
طيب، جواب واضح، جزاك الله خيرا وبارك فيك. في دقيقة 50 ثانية، الأخ الكريم محمد بن يحيى الكتاني في نفس الوقت في دقيقتين ملخص رأيك أن يقول الإنسان مدد يا جيلاني ولا مدد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء أمام قبر النبي أو من مراكش أو من نواكشوت يقول مدد يا رسول الله، ما حكم هذا عندك؟
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لإرضاء ربنا وخدمة ديننا وإدخال الفرح والسرور على قلب سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تكلمنا بالأمس عن التوسل، وذكرنا أن منه نوعين، أحدهما متفق عليه بالإجماع عند العلماء، والآخر فيه خلاف ضعيف عندهم، وتكلمنا في ذلك بالتفصيل، وذكرنا تعريف التوسل لغة وشرعا، وذكرنا بعض الأحاديث في ذلك. أما مسألة مدد، فأحب أن أشير إلى أن الإمداد بالمعنى المذكور على قسمين. القسم الأول مدد صرف من الله، وهو ما لا يتم على الحقيقة إلا منه سبحانه، ولا تكون الإغاثة للخلق إلا به سبحانه. قال الله تعالى: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. والقسم الثاني هو ما يجريه الله سبحانه وتعالى على يد ملائكته الكرام بما آتاهم الله من القوة والأسرار، وعلى يد أنبيائه عليهم الصلاة والسلام بواسطة المعجزات وعلى يد أوليائه بطريق الكرامات. والفرق جلي واضح جدا، هو أن الله سبحانه يمد من يشاء من عباده من خزائن فضله ورحمته بالمعونة والإغاثة والنصرة على الكفار والمشركين متى شاء وكيفما شاء، ولا يتوقف عطاؤه تعالى على إذن أحد من خلقه أو رضاه. وأما أنبياؤه وأولياؤه فلا يكون إمدادهم للطالبين إلا بإذن الله ومشيئته ورضاه، وهو بالحقيقة مستمد من إمداد الله تعالى، والأمثال على ذلك كثيرة. وحتى يتضح الأمر في هذه المسألة نحتاج إلى شرح بعض الأمور، إن شاء الله إن توفر الوقت نوضح ونصرح إن شاء الله تعالى.
طيب جزاك الله خير، دقيقة وخمسة وخمسين ثانية مثلها لك دكتور جلال، ملخص رأيك في قول مدد، نركز فقط في مدد يا رسول الله، مدد مدد يا جيلاني مدد.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن مدد هي طلب المدد، وهي استغاثة، أمددني، كلا نود هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. والإنسان عندما يقول مدد يا رسول الله أو مدد يا جيلاني أو مدد يا أولياء الله الصالحين، فإنه يدعو ويستغيث ويسأل ليمده هؤلاء بما هو في حاجة إليه، وبهذا يكون هذا مخالفا للعقيدة الإسلامية وليس توسلا بأي نوع من الأنواع. فالتوسل يختلف عن طلب المدد، وقد بينا أن التوسل هو المتفق عليه أن يتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، أو يتوسل إلى الله بعمله الصالح هو، أو يتوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح. هذا توسل محل إجماع. والتوسل الذي هو محل خلاف أن يتوسل إلى الله بجاه نبي من الأنبياء أو ولي من الأولياء أو صالح من الصالحين، وهذا هذه مسألة فرعية فقهية كما قال العلماء من قبل.
أحسن، بارك الله فيك، دقيقة واثنين واربعين ثانية مثلها لك، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونتوكل عليه، المدد من الله فقط كما ذكرنا بالأمس، وطلب المدد من الناس أيا كان هؤلاء الناس هو إعطاء الصفات الألوهية لهم، ولهذا نقول هو شرك صريح مخرج من الملة، ولذا يجب أن لا نؤله البشر. ربنا جل جلاله لم يؤت صفة الألوهية ولا من صفاته لأحد من البشر، لا للأنبياء ولا للملائكة ولا لأحد من الناس. باب الأسباب يختلف من هذا كليا، لكننا مع الأسف لم نجد وقتا لنرد على شبهات التي طرحت بالأمس في باب المدد وفي باب غير المدد، كل الأحاديث التي ذكرت غير صحيحة. واليوم لو وجدت وقت أنا جبت على سبيل المثال كلام ابن تيمية صريح في هذا الموضوع في نفس الصفحة الذي هو نقله بارها 351-350 في المجلد الأول، يقول أن يدعو غير الله وهو ميت وغائب سواء كان من الأنبياء والصالحين أو غيرهم، فيقول يا سيدي فلان أغثني أو أنا أستجير بك أو أستغيث بك أو أنصرني على عدوي ونحو ذلك، فهذا هو الشرك بالله. الأخ الكتاني باره لبس ابن تيمية ولبس ابن القيم وحرف كلامهما، وأنا جبت كلام ابن القيم أيضا في سبيل في نونيته، في هو جاب هذا الكلام في سبيل الرد على الصوفية، يعني كلام نقل كلامهم ثم رد عليهم، أخونا السكتان رد عليه جاب نسب هذا الكلام لابن القيم، وهذا هو النص الكامل. كما أنه حرف
لحظة يا أخي الكتاني، أخي الكتاني لحظة ماذا تقول؟ تتهم الأخ الكتاني؟
أنا أتهم أخ الكتاني أنه لبس على الناس بنقل كلام ابن القيم لما قال أن الموت أن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره، هو نقل هذا الكلام للصوفية في بداية الأشعار، نقل كلام كلام الصوفية، ثم هو يرد عليهم، هو لبس على الناس نصروا هذا الكلام.
أنا فهمت أنه هذاك ابن القيم هو الذي يقول ذلك.
أيوة الوقت. الناس كلها هكذا فهموا، هذا الكلام غير صحيح، هو يجيب كلام الصوفية ليرد عليهم.
أخ محمد الكتاني، ما ردك على هذا الاتهام يا أخي؟
لا هو ليس اتهاما، هذا كلام حقيقي، وأنا لما عدت إلى كلام ابن القيم وجدت أنه ذكره في معرض حكاية كلام المخالفين، لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم
لماذا لبست على الناس إذا كان في سبيل حكاية كلام المخالفين؟ لماذا تنسبه لأنه هذا كلام ابن القيم؟ نحن كلنا فهمنا من كلام حضرتك أن هذا كلام ابن القيم.
دعني أتكلم يا أخي، دعني أتكلم.
نتحاور يا أخي.
أنت سألت دعني أرد.
دقيقة نسمع جدي فأرده. يعني في موضوع ابن القيم.
أنت سألت دعني أرد.
أوكي
في نفس الموضوع.
نعم.
في نفس الموضوع حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، مررت على موسى وهو قائم يصلي في قبره. لا كلام العين والرأس. لحظة كلام رسول الله أولى.
صح بالله. لحظة أخ محمد. لحظة أخ محمد. الله أخ محمد الكتاني الله يخليك اسمعني.
نعم نعم نعم.
يعني دلوقتي أنا فوجئت بهذا الكلام دلوقتي أنه الأخ يقول.
لا لماذا تفاجأ يا دكتور محمد؟
لا إذا كان لحظة بس الخطأ. لا لحظة، إذا إنسان، إذا ابن القيم أورد كلاما ليرد عليه، أنا فهمت مثل الناس أن هذا رأي ابن القيم
بالزبط.
هكذا أنت أوردته في سياق الاستشهادي به، فكان الحقيقة يعني كان مفروض أنك إما من الأول تتبع، أو مدام عرفت أنت متى عرفت أن الأمر
فيه محمد.
أنت متى محمد. أخي محمد متى عرفت أنه هذا الخطأ وقع؟ متى عرفته؟ لما استشهدت به ولا بعد؟
أنا عرفته بعد الانتهاء من الحلقة، ويعلم الله أني أكتبه أمام الآن لأذكره للجماهير جميعا. أنا لست مدلسا ولا أذكر تفاهات ولا
دقيق بس أوكي. إذا أنا أصدقك، سأقبل أنك أنت كنت تنوي، كان نفسي أمل أنك تقوله في الدقيقتين، تقول أنه حصل شيء كنت تريد البهلية، لكن ما دمت أنك كنت تنوي توضيح
الموضوع،
ما دمت أنك
مخالفا بالموضوع،
طيب ما دمت قد قلت لي أنك كنت تنوي إيضاح هذا والاعتذار عنه للمشاهدين، فسأقبل منك هذا.
لا أنا لا أقبله لأنه غير صادق. تدريس آخر، هذا تدريس آخر. هو يقول قصة جوعة
كان
في المدينة، هذه القصة كان في القاهرة، وقصة منام أصلا لم يكن قصة حادث. تفضل اقرأ.
إيش هذه؟
نعم
تدريس آخر.
ماذا تقول؟
يقول إن قصة الجماعة الذين جاءهم الطعام كانت في القاهرة وليست في المدينة، ويقول إنها كانت رؤية ولم تكن واقعا.
لا حول
ولا قوة. وهذا تدليس آخر على الناس.
دقيقة بس خلنا نعرف.
هذا غير صحيح. القصة حقيقية ومذكورة في تاريخ بغداد، ومذكورة في كتب متعددة من كتب أئمة السلف الصالح.
طيب
وأنا لا أخترع. يا أخي القصة.
أين
حقيقية.
كانت القصة؟ هل كان في المدينة أو في القاهرة؟
طيب
أخي الحبيب
اسمعني.
أنت فهمتنا أنه كان في المدينة. القصة المجبوها كان في القاهرة لم تكن في المدينة. أيوة. هنا الشاهد حبيبي.
يا أخي اسمعني
قل نسمع، قل واسمعك.
أسمعك تفضل.
يا أخي اسمعني، أنت الآن أو أنت بالأمس أنكرت كل هذه القصص.
يا أخي أنا لست بسبب إنكار والقبول، أنا أقول أنت لبست على الناس.
لست سلفيا.
طيب أوكي.
اسمعني يا أخي، أعطيني فرصة يا أستاذ محمد لو سمحت.
بالله لحظة. تفضل يا أخي.
وقال الدكتور جلال انه ليس سلفيا، وانت قلت هؤلاء
يا اخي ليس كلامنا هنا
القران
بالهدف. بس
بالهدف يا بالهدف دكتور بالصبر. محمد
بالصبر
لو سمحت
بالصبر. هو نقاشنا الان يا اخي محمد الكتاني، نقاشنا في موضوع، هو يقول انك انت بالاضافه الى موضوع الاول في انك اعطيت انطباع معاكس لراي ابن القيم، انك هذه الروايه قلت انها حصلت في المدينه، وهو يقول انك لم تقل الحقيقه للناس لان هذه رؤيه لناس في مصر في القاهرة لم تكن في المدينة، وهكذا يقول.
وقصر.
هو يقول يعني هو يتهم في الأمانة العلمية، هو هذا الاتهام
بالضبط. هذا هو
يا دكتور محمد، هذه القصة حصلت مع الطبراني، كيف سيمر على قبر النبي ويقول الجوع وهو في القاهرة؟ كيف ذلك؟
طيب أوكي، إذا
سيمر على قبر الرسول ويقول الجوع يا رسول الله وهو في القاهرة.
طيب أوكي.
المهم الآن الذي هو أهم من ذلك.
لا 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 أخي محمد، خلينا في النقطة دي بس عشان ننتهي منها، لأن إحنا سنأتي بعد ذلك للرأي. أهم شيء يا أخي محمد، أهم نعم. شيء السنة الماضية أحكي لك حكاية في الحوار الصليبي.
سمحت قبل الحكاية.
نعم
قبل الحكاية.
أنا أريد منكم جميعا عندما تستدلون لأي رأي في الشرق أو في الغرب. أيوة. رأي يمين أو يسار، أن لا تستدلوا إلا بأمور بنصوص واضحة. قد يكون الحديث ضعيف لكن تقرأه.
أيوة.
من مصدر معين. وانت عندك فيها وجهة نظر معينة، لكن المهم ان يكون المصدر الذي تنقل منه ان تنقل انت عن شيء صحيح. فسواء كان هذا الكلام ملزم الاخ جلال والدكتور البلوشي وحضرتك والاخ احمد الاخ جمعة امين، لانه السنة الماضية احد الاخوان دلس على البخاري ودلس على الالوسي ودلس على غيرها، واكتشفنا بعد 3 مرات انه في تدليس متكرر، فاضطررنا طلبنا منه ان ينسحب من المناقشة حتى يكون شرط النقاش هو انه لانه احنا قايمين على الامانة وثقة بين بعضنا البعض. فاذا استدل الاخ الدكتور جلال قال ان الرفاعي قالوا له او دعوا لي انا اصدقه، لكن اذا طلعنا بعدين دكتور جلال مثلا انه اخترع الرواية يصبح ما في اساس نتحدث عنه، احنا نتحدث كلنا بالصدق
لا يمكن
ونبحث عن الحق. طيب انا ادعو الجميع
تدريس ثالث، تدريس ثالث
من دائره القاعه بتاع الانتماء.
يا اخي محمد
اتركنا من الانتماء،
اخرج من من دائره الانتماء ليكون
تدريس ثالث.
هو ثالث لا شيء، لا انا عندي تليفونات
تدريس ثالث،
لا بعدين في وقتك، في وقتك
انا لا اسمع من كثر
تدريس ثالث لبس انا
في وقتك، في وقتك في وقتك في وقتك
انا اسمع من الضوضاء
في وقت. خلي لحظة بس، لحظة
ثلاث تدريسات ليلة واحدة
لحظة، في وقتك في وقتك في وقتك بعدين. أنا أقول للإخوان جميعا، أنصح نفسي والإخوان كلهم، من أراد الدفاع عن الله ورسوله، الله سبحانه وتعالى غني عن دفاعنا كلنا، صح ولا لا؟
نعم.
الله عز وجل غني عن دفاع محمد الهاشمي وجلال والبلوشي والكتاني وجمع أمين، صح؟ بالضبط. والناس يجمعي وعن عبادتهم حتى كلهم
أصلاً.
لكن إذا أراد واحد منا تطوعا ورغبة في الخير أن يبين طريق الله عز وجل وطريق رسوله صلى الله عليه وسلم فليفعل ذلك
بالصدق
بالأمانة الكاملة، وأقول هذا لنفسي أولا ولغيري، وإن شاء الله يكون هذا هو منهاجنا في هذا الحوار، لأننا طبعا أنا على كل حال أذيع البرنامج حر، لكن أنتم كلكم يعني متدينين وتتحاورون كمدافعين عن الدين، فعليكم أنتم المسؤولية الأكبر أن تكونوا من الصادقين جميعا في الحوار هذا.
يا دكتور
فضل يا أخي،
الدكتور البلوشي يتهمني بالتدليس ونسي أنه حين نقل كلام البيضاوي في المساجد بطل الكلام ولم يذكره على حقيقته، وهذا أشد من خطأي أنا، فأرجو ألا تلتمس
هذه الخطأ
اليسيرة.
إيش كان كلام البيضاوي؟
لأنك لأن
إيش كان كلام البيضاوي؟
مثل هذه السقطات
هلا لا يوجد اسمع،
فيعني
في لحظة يا أخوان
أنت غير صادق. إيش مع الأسف إيش كان كلام البيضاوي؟ انقله
الناس، هذا يسقط في مهوي شيء
مثل طيب لحظة
يعني سيئة.
أوكي،
فعندك أخطاء كثيرة وتسبعتك
أخطاء شيء وتلبيس للناس شيء آخر، أخطاء ممكن نختلف مع بعض، لكن أنت تلبس للناس وتلبيس كفارس لبسط لصحيح مسلم
هذا للرد به عليكم
أوكي
أو لأذكره لكم. يا إخواني دعكم من هذا التشغيب وهذه الأشياء.
لحظة يا أخي محمد،
ولا تجيب
يا أخي محمد صدقني،
يا أخي
محمد
أذكر الأدلة،
يا أخي محمد صدقني والله صدقني، لو تكرر هذا منك ولا جامل الدكتور جلال صدقني أنه يضعف المصداقية تماما.
أحسن.
إذا أي شخص أنا عندي الآن، إذا أنا أريد أكتب في أطروحتي العلمية، أنا عندما قدمت الأطروحة تروح الدكتوراه في لندن تعرفون ذلك، إذا كذبت على مصادر هذا يعتبرونه سبب واحد. لو أنا استشهدت بألف مصدر ودلست أو أخطأت أو عملت مثلا خطأ في مصدر واحد يسقطونني في الامتحان
في العالم
في كل الدنيا. فلذلك أنا أقول يعني ينبغي أن ننتبه جميعا ويكون نتحرى في هذا الصدق إلا ما هو خطأ خارج عن نطاق الإنسان.
طيب.
دلوقتي أريد أن ننتقل إلى المحور الثاني في الحلقة وأن نستمع إلى مداخلة
النبي صلى الله عليه وسلم
في الحصة الجاية، في حصتك الجاية كل واحد يتكلم في الدقائق اللي جايته. الآن أدعو كل الضيوف إلى الاستماع إلى مجموعة من مداخلات الإخوة المعلقين. هذه أوراقك. طيب. أعطي الكلمة للأخ حسن المالكي في الرياض. فضل يا أخ حسن.
ألو، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم. كم معي وقت يا سيدي؟ أنا كنت أعلنت أشياء كثيرة لكن
معك أقصى شيء 10 دقائق، من 7 إلى 10 دقائق.
نعم. نعم إلى 10 دقائق.
إلى 10 دقائق أقصى حد، لكن بين 7 و10.
طيب بسم الله على أي حال. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا طبعا أنا أشكر جهود الدكتور ومحاولته أن يجمع الجميع على اتفاق واحد، لكن يظهر لي أن الخطأ الرئيس الذي وقع فيه المتحاورون هو عدم تحديد المعنى الشامل والدقيق للشرك من القرآن الكريم أولا، وهذا قد يعني ربما قد تستمر الحلقات في سنوات قادمة ولا وسيبقى الاتهامات المتبادلة في هذا الأمر. لا بد من تحيد من الشرك، لا يمكن في 10 دقائق أن نستعرض الآيات الكريمة التي تحدد معنى الشرك أو تحاول. لكن بشكل عام كان الخلاف سيكون طبيعي جدا، الاختلاف الذي حصل لأن الأخ البلوشي أخفى مسألة كلمة خطأ، وأنه طبعا السلفية ترى الحكم بالشرك على مسألة في الاتفاق المذكور، هي ترى الشرك وهو تنازل ومن ربما من أجل الاتفاق إلى كلمة يخطأ ولا يكفر، ثم رجع عنه في اليوم الثاني. الأخ الفاضل الكتاني كان عنده معنى آخر، له فهم آخر علي. الخلاف طبيعي وسيستمر. المشكلة حصر يعني أيضا من حصر الخلاف فقط في محاكمة فكرة صوفية وعدم يعني مناقشة ما يسمى الشرك الصوفي وترك ما يسمى أو ما يمكن أن يسمى الشرك السلفي، وأنا ذكرت مثالين، يعني هذه كأنها محاكمة فقط. يعني رأينا السلفية في حوار مع الشيعة ومع المعتزلة ومع الأشاعرة ومع يعني كأنهم هم ثابت واحد في محاكمة جميع الأمة وكأنهم هم الخالون من الشرك، والشرك خاصة وشرك فيهم كما قلنا وفي غيرهم إن كان شركا لابد أنا لازم أتحفظ. أرجو أن لا يفهم بعض الأخوة المشاهدين أنني أقول بشرك بعض ممارسة الصوفية أو السلفية أو الشيعة، أنا أقول نحدده أولا تحديدا صحيحا علميا من القرآن ثم ننزله على الجميع. لكن بما أن يعني مثل كلمة الترياق المجرب موجودة عند الجميع، فمن من 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 الظلم أن نقول ما رأيكم في الترياق المجرب، ما رأيكم، ولا نذكر أنه قد رآها فلان وفلان وفلان من كبار السلفية، والتوسل بقبر الإمام أحمد، وهناك 3 مؤلفات في فضائل قبر أحمد، وفضائل أحمد بن الجوزي مطبوعة ومعروفة ماذا يجري فيها. فمحاصرة فرقة فقط بالأسئلة هذا ليس من الإنصاف، ونحن نبحث عن العدل. بل وجدت أن العدل من أهم مرتكزات التوحيد، العدل، لأن الله عز وجل يريد أن تتجرد من المذاهب ومن الطوائف ومن الناس ومن الرأي العام ومن السياسات ومن الأوطان إليه، تقطع جميع الأحبل الأرضية وتبقي الحبل الواحد الممتد إلى السماء حتى ترى الناس بوضوح. وهذا للأسف لم يحصل من سنوات، ليس من هذا رمضان فقط. وهذا العتب طبعا القناة قناة الجرأة والتعبير وقناة الاختلاف والحرية، فمن حريتي أنا أن أقول، من الحرية المقدسة التي يجب أن أقولها، أن المحاكمة كانت على طوائف، وكان أبو المنتصر هو الحاكم الوحيد يعني طيلة أو لا أقول الوحيد أو من الحكام على جميع الطوائف، وهو لم يضبط المذهب السلفي نفسه. ضبط المذهب مشكلة ليست بهذه السهولة. الحقوق فات في الحلقات جميعا أثر الحقوق في الشرك، فات بمعنى أن كلما كان الإنسان حرا وكلما كان عبدا لله كان أكثر إعطاء للحقوق وأكثر معرفة بحقوق الناس وبحقوق البشر وبحقوق حق الإنسان في التفكير وفي التعبير عن رأيه. وأيضا مسألة يعني ما أخذ من الاستتابة، من مبدأ يستتاب إلا قتل، يستتاب كل من رأى رأيا أو فكر تفكيرا، هذا أنزل بالحضارة الإسلامية إلى الحضيض، واستخدم حد الردة، واستخدمت العقوبات التي الله عز وجل في القرآن ما عاقب بها، بل فتح الله في القرآن الكريم حرية الاعتقاد وحرية التعبير على أكبر يعني على أكبر مدى. ثم جاءت أحاديث مروية مشكوك فيها، واحد من طريق عكرمة مولى بن عباس وواحد ثاني من طريق أبي وائل عن ابن مسعود يختلف في متنه، فجعلت حد الردة نزلت في المسلمين لم تنزل. هذا كان المفترض، ويعني والقناة ونحن جميعا في عصر حقوق الإنسان وكذا أن نسبق العالم إلى حقوق الإنسان في القرآن الكريم، أن نأخذها ونوضحها، وأن مخالفة شرع الله في حقوق الإنسان قد يكون نوع من الشرك، نوع من التشريع. إذا سميتمه شركا لازلت أتحفظ على مسألة أن يحدد الشرك أولا، لا أرضى بتحديد جزئي. ولذلك أنا مع الأخ جعفر، مع الأخ الكتاني في مسألة استكمال هذا البيان ببيان آخر، أنه لا يطلق على من فعل كذا وكذا مشركا إلا إذا اتفق الجميع، إذا اتفق الجميع على أن الشرك يجب أن، إذا وجدنا أن الإمام أحمد رحمه الله أو إبراهيم الحربي قالوا أشياء قريبة من قول الصوفية أو مثلها، يجب أن يكون الحكم واحد. أن يكون الحكم واحدا. أيضا البيان الآن ظني أصبح ليس له قيمة مع الاختلاف الجذري الذي ظهر بأن الأخ البلوشي لا زال يكفر من فعل ويسميه شرك أكبر، والأخ يسميه اجتهادا، الأخ مصر الأخ محمد يحيى يسميه اجتهادا. لم تناقش ولا فكرة سلفية من الأفكار التي قل أنا في اعتقادي أنا أنها تدخل في الفهم السلفي للشرك، في الفهم السلفي. وذكرت مثال واضح مثل كلمة شيخ الإسلام وتعجب البعض المتعجبين. التعجب هذا أتى من اعتيادنا على هذا الكلمة، مثل الاعتياد الآن نأخذ على الصوفية أنهم معتادين على هذا، والسلفية معتادين على الترياق المجرب وشيخ الإسلام وقبر أحمد، وشيعة معتادين على قبر الإمام علي وقبر الحسين. هذا الاعتياد لابد أن إما أن نتخلص منه جميعا أو نقول خلاص كل فرقة لها أنت ما اعتادته، وما دام أنها تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله لا نخرجها من الإسلام، وحتى لو خرجت من الإسلام لا يجوز أن نقتلها لأنه لا إكراه في الدين قد تبين رشيد الغي. إما أن نقول هذا وإما أن نحاكم السلفية كما تحاكم غيرها ولا نجعلها حاكم على الآخرين. لكن لم يتح لنا فرصة أن نكشف ما داخل التراث السلفي ومداخل من أشياء تشبه تماما ما يؤخذ على الأخوة الصوفية. فأنا أتمنى ولا زلت أتمنى أن يحصر الشرك، أو ما أستطيع طبعا الآن أن أتكلم فيه مدد يا رسول الله، حتى يكون في بيان كامل لهذه الكلمة وأمثالها مما قالها سلفيون سابقون أو معاصرون. أيضا التناقض داخل المنهج السلفي، يعني التناقض في أقوال ابن تيمية كثير جدا، ولذلك تجد أن الأخ محمد الكتاني ينقل قولا قد قاله ابن تيمية وينقل الأخ جلال قولا قد قاله ابن تيمية. هذا التناقض رأيناه في نموذج الأخ أبو المنتصر، يقول أمس يسكت عن قول، يقول اتفقنا والكلام ممتاز، ثم نكتشف في اليوم الثاني أنه لا يقصد، أنه يرى الشرك لمن يفعل هذه الأشياء. مسألة موانع التكفير نسيناها جميعا في البرنامج، هل تفعل أو لا تفعل؟ يا جماعة لا بد من ميزان معرفي واحد، يعني الأمة الإسلامية ستبقى في الخلافات ما دام الموازين مذهبية، موازيننا جميعا حتى على الرجال وحتى على الحديث موازين مذهبية ليست موازين شرعية، الموازين الشرعية من الكتاب.
حسن باقي لك دقيقة و40 ثانية بس تنبهك، تفضل بقيت لك دقيقة و40 ثانية.
كم بقية؟
دقيقة و40 ثانية.
طيب لا بأس، الموازين الشرعية ما دام أننا لم ننطلق من كتاب الله عز وجل، صدقوني الروايات هذا يصحح وهذا يضعف وهذا يتأول وهذا لا يتأول. مسألة المجاز في القرآن الأخوة السلفيون ينكرونه والأخوة الصوفيون وغيرهم يثبتونه، وهذه جميعا هي عائق إذا لم نرجع إلى كتاب الله لننظر هل فيه مجاز ما فيه مجاز، ما معنى الشرك في الكتاب، ما هي حقوق الإنسان. يا جماعة أهملتم حقوق الإنسان في كتاب الله العزيز. لا بعدين نأتي لمسألة السنة وظروف تدوين السنة وما صح منها بالقراء وما لم يصح، ثم آثار السلف وأن السلف هؤلاء لابد أن نحدد الصلاح أولا ثم نحدد من هم الصالحون. أما أن نجعل كلمة عنوان السلف الصالح، وكثير منهم قد يكونوا مكفرين، قد يكونوا مبتدعة، قد يكونوا يعني متبركين ولا وما أشبه ذلك، يقدسون القبور، هذا ما يمكن. لابد تحديد الصلاح من القرآن الكريم أولا، والحوار حتى لو طال، حتى لو طال الحوار بين الأمة الإسلامية، بس يبدأ بشيء على أساسي، يبدأ بشيء منطلق أساسي من القرآن الكريم أولا. طبعا ما يمكن للأسف القرآن حاليا حتى التفاسير قد حرفت بحسن نية قد أزالت كثير. القرآن
طيب
ما تستطيع تفهمه إلا بالقرآن الكريم أولا، لأنه أوسع حتى من اللغة، حتى اللغة العربية قاصرة يعني عن فهم طيب جميع القرآن. تفضل
أخي حسن، هذه فتنة العشر دقائق، إذا أذنت لي بس قبل أنقل الكلمة للأخ السيد عبد المقصود من مصر بس في 30 ثانية بس حتى يعرف المشاهدين في الموضوعات التي نحن ناقشناها. أنا عندي الأيام في رمضان برنامج يومي عن الديمقراطية في الساعة 7:30 توقيت السعودية، 4:30 توقيت غرينتش، يعني وقبل رمضان كنت في موضوع التقدم والتأخر والبحث العلمي، فهي يعني مجموعة برامج، هذه المرة في موضوع التوحيد ورؤية المدارس ليه. سؤال بسيط في الموضوعين اللذين ناقشناهما في هذه الأيام، أنت شخصيا هل ترى أن على المسلم إذا دعا الله عز وجل إذا طلب أمورا لا تطلب إلا من الله عز وجل، اغفر لي، أنجدني، أعني، ارزقني ذرية، هل ترى أن يقول اللهم، يعني أن يجعل دعاءه دائما يبدأ بعبارة اللهم إلى الله عز وجل وحده، أم تجوز أن يدعو وليا أو نبيا باختصار؟ يعني
تريدني أنا؟
أنا أريد في 30 ثانية يعني يقول لي أرى ذلك ولا رأي. إن شاء الله فرص أخرى يكون فيها شرح، لكن بالمناسبة مدام تدخلت في نقاشنا وإحنا من 6 أيام ناقشنا هذا الموضوع، وموضوع مدد يا رسول الله مدد، ما رأيك فيهما الاثنين باختصار؟ هل تقبلهما ولا لا؟ أن يقول الإنسان يا علي يا جيلاني يا كيلاني.
أنا شخصيا تسألني أنا شخصيا؟
أنت حسن المالكي شخصيا؟
حسن المالكي تسأله؟
نعم.
أي هذا يعني هو هذا من الحصر، أنا ما أراهما طبعا، بس كنت كنت أتمنى
لحظة ما
أن يشمل
دقيقة أنا بس يعني قلت لأن وقت الوقت أنت ما تراهما، يعني اشرح لي باللغة أسهل شوية للذين لا يفهمون
يعني
الفصحى ما يعرفها.
لا أنا لا أرى هذا الفعل، لكن من تأوله مثل الأخ محمد جعفر الكتاني، من تأوله التأويل هذا قصة طويلة، يعني أنت تطرح سؤال
أنت لو سألت أنا أنا لو سألتك لنفسي كده أريد أن أعرف منك، أقول لك الأمر الذي تظنني به ناجيا وفي الطريق الأفضل، هل أقول يا جيلاني يا كيلاني مدد يا رسول الله هذه العبارات أقولها أم لا؟ ماذا تقول لي؟
أنا أرى أن النجاة لا يقول أحد مدد يا جيلاني ولا مدد يا رسول الله ولا مدد يا علي ولا مدد يا فلان ولا يقول شيخ الإسلام ولا يقول السلفية أنهم يجب أن يتبعوا أشياء كثيرة، يعني ليست كل هذا
أوكي. جزاك الله خير،
إن جعلتموه خطأ
جزاك الله خير، والله
شيخ الإسلام
جزاك الله خير، والله يطمنك، والله يطمنك يا أخي حسن، والله ما عندنا هنا لا مذهب إخوان مسلمين ولا مذهب سلف ولا مذهب شيعة ولا مذهب محمد الهاشمي،
بس مذهب جديد.
دقيقة أرجوك لا ما أسفل جوابي، أنا محمد الهاشمي مقدم هذا البرنامج، أنا مدير المحطة، أستطيع أن أخبركم عن المستقلة لأنني أنا صاحبها. والله ما فيها مذهب تتبعه، والله ليس لها مذهب، لا محمد عبد الوهاب ولا حتى أحمد محمد ولا مالك بن أنس صراحة. دقيقة بس، نحن أحرار نريد أن ندير نقاش حر للعلماء يتحدثون، وأنا شخصيا رأيي مع أنه غير ملزم لأي حد، أنا رأيي لو كنت أنا أتفرج في البرنامج أقول الذي عنده الدليل الأقوى من كتاب الله
بس
هو
بس
الأولى رقم واحد،
لا تضوء
وبعده الصحيح والموافق للعقل
بالضبط، هذا القرآن لا تضوء مع الله أحدا
من العصبية المذهبية،
نتركها العصبية،
من هذا سلفي وهذا خلفي وهذا إخواني نخرج من هذه الدائرة ونكون مسلمين.
يا أخي يا دكتور جلال، أنا عندي هنا من يعني شخص يقدم دكتور عباس الجنابي شيعي ابن شيعي
ونعم
ابن شيعي يقدم على البرنامج واشتغل هنا في المستقلة، الإخوة الشيعة معي من يوم ما تأسست، ما عندي عقدة مع أي أحد، والصوفية أهلي وناسي ونشأت أنا بينهم، ما يعني عايش في لندن يا أخي. أنا لي أخي أقول لك حاجة، اليهود والنصارى جيراني
يا أخي،
قبل أيام راحوا أولادي لتونس، أولادي راحوا لتونس لإجازة، راح معهم صديقهم الهندوسي يا أخي، راح معهم يزور في تونس يتعرف عليه، يا أخي أنا إنسان مواطن عالم أتفاعل مع عباد الله جميعا، وفي هذا الحوار أبحث عن الدليل.
ولكن هل وجدت نص جملة مفيدة بالكلام حسين المالكي؟
وجدت الجملة
جملة مفيدة يقول شرك السلفي 10 دقيقة ما ذكر شو شرك السلفي،
قال عبر
هو الذي هو الذي
عبر عن رأيه بحرية
يدعو
دقيقة ومثله ولا لا ومثله بحرية يعبر الأخ السيد عبد المقصود في مصر.
تفضل جبل وفول.
تفضل شيخ السيد، مرحبتين بك، تفضل.
مرحب بك يا دكتور محمد، وتحية للإخوة الزملاء.
أهلا وسهلا.
بس ما أعرفش تديني وقت أدي، مش عارف.
عشر دقائق.
جزاك الله خير. طيب أنا بسرعة كده هو يعني أحاول بقدر الإمكان، يعني لأني تفرقت الضباء على خراشك فما أدري خراش ما يصيبه. لأن في حاجات كثيرة محتاجة رد الأخ الكتاني، لأن كثيرة جدا. أبدأ الأول بالكلام على التوسل، أقول إن أخطر عبارة ذكرها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وهي في تقسيم التوسل، قال ومن يأتي قبر نبي أو صالح أو يعتقد فيه أنه قبر نبي أو صالح وليس كذلك ويسأل ويستنجد به، هذا على 3 درجات. ذكر شيخ الإسلام تيمية قال أن يسأل حاجته ويطلب منه الفعل فهذا شرك صريح، أن يطلب منه أن يدعو الله له فهذا شرك أيضا، السورة الثالثة أن يقول اللهم بجاه فلان عندك أو بركة فلان أو حرمة فلان عندك افعل كذا وكذا، وهذا من البدع. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وطبعا الكلام واضح جدا لا لبس فيه. وشيخ الإسلام تيمية على السورة الثالثة، السورة الثالثة وجه شيخ الإسلام تيمية قال لا لم يقل أحد يعني من العلماء بتكفير من قال بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا وجه للتكفير، فإن هذه المسألة خفية ليست أدلتها ظاهرة جلية، والكفر إنما يكون بإنكار مع علماء الدين بالضرورة. وطبعا هذا الكلام يحسب لشيخ الإسلام تيمية الذي يتهمونه بأنه يكفر الناس، فده شيء يعني محسوب لشيخ الإسلام تيمية. يعلم من ذلك أن التوسل فيه نوعين، نوع شرك ونوع بدعة، ولا نتحرج من هذا القول. الأخ الكتاني بيخاف يجيب كلمة شرك على لسانه محتجا بالمجاز العقلي واللي هرد عليه بعد شوية. طبعا كلام شيخ الإسلام تيمية مؤيد كمان بكلام الشيخ حسن مأمون مفتي جمهورية مصر العربية، ففي مجلة الإذاعة والتلفزيون 11/2/1977 أفتى بسؤال يعني طبعا عن الأضرحة، حكم الأضرحة والطواف والمقصورة تقول والتوسل بالأولياء. الشيخ حسن يعني قال أود أن أذكر أن أصل دعوة الإسلام يقوم على التوحيد والإسلام، ويحارب والإسلام يحارب جاهدا كل ما يقرب الإنسان مزالق الشرك بالله، ولا شك أن التوسل بالأضرحة والموتى أحد هذه المزالق وهي رواسب جاهلية. طبعا ده كلام الشيخ يعني حسن مأمون عليه رحمة الله. الشيخ غزالي السقر رحمه الله وكان مدير الأوقاف اتكلم عن المسألة دي أيضا في كتاب ليس من الإسلام، وذكر قال والخبراء بحقائق الأديان وطبع النفوس يعرفون وجه الحكمة فيما أمر به الله ورسوله من تحريم اتخاذ القبور مساجد، وذكر أن أول رجاء إن رجاء البركة أول ما يذكره الخارجون على هذه النصوص أو المحرفون لها، لكن هذه البركة المزعومة سرعان ما تتحول إلى تقديس للهالكين واتجاه إليهم بالأدعية والنذور واستصراخ بهم في الأزمات والنوائب. فإذا لم يكن الأمر شركا، وانتبهوا معي يا إخوة المشاهدين، يقول إذا لم يكن الأمر شركا محضا فهو مزلقة إليه مهما كابر المعاندون. ده كلام الشيخ غزال. وأقول لقد رأيت عشرات من الظلمات ثم في ضريح الإمام الشافعي أو ترسل إلي بالبريد، وسمعت المئات من سفهاء العامة إلى آخر ما ذكر الشيخ الغزالي، ولم أرى من هؤلاء وأولئك إلا الذين يعتذرون عنهم من صعاليك المتصوفة وأدياء المعرفة. ده كلام الشيخ الغزالي عليه رحمة الله. طبعا الكلام ده كله يؤيد أن التوسل في نوعين، نوع بدعة ونوع شرك. الأخ الكتاني أنا بطلبه بقاعدة مهمة جدا جدا في المشاركة بتاعتنا في الحوار. هذه القاعدة تقول إذا كنت ناقلا فالصحة أو مدعيا فالدليل، إذا نقلت شيء لابد أن تتأكد أن هذا الشيء صحيح، إذا ادعيت دعوة لابد أن تكون هذه الدعوة لها دليل، إذ أن قول لا ليس عليه دليل لا يقبل أبدا. أما إذا احتج بأقوال فلان وعلان من الناس فالأقوال يحتج لها ولا يحتج بها، هذا كلام يعني معروف عند العلماء قديما وحديثا. طبعا ذكر أمس الأستاذ الثاني الآية، استدل بآية سورة النساء على جواز التوسل على بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفروا لهم الرسول. أقول له إن الخطأ الذي يقع فيه من نحاوره دائما يستدل بالعموم ويترك بقية النصوص الأخرى، وهذه طريقة ليست صحيحة في الحوار، أن تأخذ دليل من أن تأخذ يعني حكم من آية بمعزل عن بقية الآيات الأخرى، فإن النظر إلى الأدلة لابد أن تكون كلها مجتمعة. وعلى هذا فينبغي أن نقول إن استغفار النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو في حياته لمن جاءه، أما غير ذلك فلا. طبعا حديث رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى يؤكد هذا الكلام، فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة، وهذا الحديث رقم 5666، إن النبي عليه الصلاة والسلام كان في جنازة وبعدين لما رجع منها من البقيع السيدة عائشة قالت له ورأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتبهوا يا إخوة يا مشاهدين، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك. هذا الكلام يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ لأم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لأن هذا هو المقدور للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى قال واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وهذا دأب الأنبياء من نوح عليه السلام لما قال لقومه لما قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات. كذلك أيضا هذه الآية التي احتج بها الأستاذ الكتاني، لو كان الاستغفار هذا أيضا يعني التوسل بقبر النبي صلى الله عليه وسلم مشروع، لكان أسعد الناس به العمل، أسعد الناس بهذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد وقع بينهم خلافات، وقع بينهم ما هو أكثر من خلافات قتال، ولم نرى أن أحد منهم ذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتوسل به. وكذلك حدث أشياء بعده صلى الله عليه وسلم ولم نرى ولم نسمع أن أحد منهم ذهب إلى هناك. كذلك أيضا لو كان هذه الآية عامة في حياته وبعد موته، لازم من ذلك أن نذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما الإنسان يخطئ أو كل ما الإنسان يظلم نفسه بمعصية لوجب عليه أن يسافر إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهل تقول بذلك يا أخي الثاني، هل تقول أن كل ما يخطئ إنسان يذهب إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام وإذا أذنب؟ الأمر اللي بعد كده ونقطة مهمة جدا، ويعني يتبين منها أن الأخ الكتاني بتر بعض النصوص ولم يعني يذكرها، أنه لما تكلم عن الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى وقال أن الحافظ الذهبي يقول أن الدعاء مستجاب عند القبور، عند قبور الأنبياء والصالحين، جاب يعني قال هذا الكلام، لكن الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى مع أنه منازع في هذه القضية، لكنه قال أيضا في السير في جزء 17-77 يقول: وسبب الإجابة حضور الداعي وخشوعه وابتهاله. هذا كلام الحافظ الذهبي يا إخوة، لم يقل بخصوص القبر، لم يقل. وكذلك يقول: وكل مضطر فدعاؤه مجاب. يعني لو دعا كافر، لو دعا كافر وهو مضطر ربنا بيقبل دعاه، وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. إذا كان الكافر مضطر بيجيب الله سبحانه وتعالى دعاءه، بيجيب الله سبحانه وتعالى دعاءه عند الاضطرار. كذلك فإذا لا ينبغي أن نبتر هذه النصوص من كلام الحافظ الذهبي ونأخذه بس. أمر آخر ذكره الشيخ الكتاني وأيضا وأنا نبهت عليه وبعدين هو علق بعد كده، وهو حديث: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. الأستاذ الكتاني يقول أن الحافظ أنا قلت له أن هذا الحديث حديث ضعيف، حديث مرسل معروف عند العلماء. فهذا الحديث الأستاذ الكتاني ماذا صنع؟ والله صنع شيئا رهيبا، نقل عن الحافظ العراقي أنه قال إسناده جيد. هذا الكلام أنقل عن الحافظ العراقي في طرح التثريب له، ولكن الحافظ العراقي له كتاب آخر وهو المغني عن حمل الأسفار، وهو كتاب تخريج لإحياء علوم الدين، ذكر أن هذا الحديث فيه عبد المجيد ابن أبي رواد وقد ضعفه الأكثرون. ومعنى ذلك أن الحافظ العراقي يضعف هذا الحديث في هذا الموضع. فإذا اختلف قول الحافظ العراقي بين طرح التثريب وكذلك في المغني، لابد ولا شك أنه يقدم كلامه في المغني لأنه كتاب تخريج. وهذا أيضا ذهب العلماء، إذا اختلف قولهم فنأخذ بأقوال النقاد. الأمر الآخر من ضمن الأشياء يعني المهمة جدا كذلك نقله في نبه عليها الأستاذ البلوشي، وهو كلامه عن ابن القيم رحمه الله تعالى، فقد نقل كلام نسب ابن القيم. هو أصلا ابن القيم بيرد فيه على من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم حياته في الدنيا حياته القبر حياته في الدنيا. رد ابن القيم رحمه الله تعالى على ذلك في آيات كثيرة، في يعني أبيات كثيرة، بل لم يذكرها بقى، لم يذكرها الأستاذ الكتاني، وهي آيات بترد عليه مباشر، ترد مباشر جدا عليه. كذلك ومع ذلك نقول أن حياة النبي عليه الصلاة والسلام في قبره حياة برزخية، وهذه الحياة أكمل من حياة الشهداء لا شك وأعظم منها. فنؤمن بهذا ونقول عن الحديث الذي رواه البياقي هو حديث صحيح: الأنبياء أحياء في قبورهم، ولا شك في هذا خلافا لمن قال إن الحديث ضعيف، لكن الحديث صحيح. كذلك نقله للآية في آية، نرجع لآية النساء مرة ثانية أخرى: ولو أنهم ظلموا أنفسهم. الأستاذ الكتاني يقول هذه الآية دليل على التوسل، وذكر قال: ولو أنهم ظلموا وإذ مش عارف تفيد. إحنا بنتكلم مش مبحث لغوي، إحنا الآن بنتكلم في نصوص مجموعة، لابد عدة نصوص لنأخذ منها. استدل على ذلك بقصة العتبي، العلماء اللي قالوا ان هذه القصة تشمل الحياة في الدنيا والآخرة استدل بقصة العود للأستاذ مش عايز ينطقها قدام الجماهير عشان الجماهير لما يعرفوا أن هذه القصة غير صحيحة وباطلة ولا أساس لها. والحافظ بن عبد الهادي رحمه الله تعالى يقول يا خبر منكر مصطنع مصنوع موضوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يذكر هذا الكلام أيضا. كذلك استدل بكلام ابن خدامة، ابن خدامة ضعف هذه الرواية اللي هي قصة العتبي، ضعف قصة العتبي، وتضعيف قصة العتبي واضح جدا.
طيب
الأمر الآخر
30 ثانية 30 ثانية يا أخي السيد 30 ثانية.
طيب حاضر حاضر، أنا والله في حاجات كثيرة دكتور محمد
في 30 ثانية، بكرة 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 إن شاء الله بدي 30 ثانية.
طيب حاضر حاضر 30 ثانية ثانية. آخر حاجة للأخ اللي هو عضو مكتب الإرشاد لما تكلم أعدن الأقوال عن الكوثري وعادين الأقوال عن أبو ابن الهمام الحنفي وحاجات زي كده، أرجو إنه هو لما ينقل أقوال زي دي يعرف قول صاحب المذهب. إذا كان ابن الهمام يويل التوسل كذلك بحق الناس، فالإمام المذهب والإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى نقل عنه في الدر المختار وغيره من كتب الأحناف أنه لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به، وأكره أن يقول الداعي أسألك بحق فلان أو بحق فلان، والكراهة عند الأحناف تحمل على الكراهة التحريمية.
طيب
فالأشياء دي كلها لا ينبغي يا دكتور تمر مرور الإيه
الكرام. الحمد لله، هو هذا حوار مفتوح كده وصريح وفي آراء مختلفة، وإن شاء الله المشاهدين يستفيدوا من رأيكم ومن آراء كل بقية كل المشاركين، ومن ضمنهم هذه المرة نتأكد من المخرج. بس معنا الدكتور عبد الله السمك، نتشرف أيضا بأن نستقبل مداخلة في 10 دقائق من الأستاذ الدكتور عبد الله السمك، وهو عمل في السابق رئيسا لقسم الفرق والعقيدة في جامعة الأزهر، ورجل يعني معروف عالم معروف في المسائل هذه التي نبحثها ونناقشها. السلام عليكم دكتور عبد الله، وتفضل الكلمة لك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا أخي، تفضل.
نعم أنا شرفت بالاستماع في هذه الدقائق إلى كلام الإخوة الكرام، وهذا يعني أول مرة أتشرف بسماع التعليق، فقد جئت متأخرا فاستمعت إلى كلام الأستاذ المالكي والأستاذ عبد المقصود، وأود أن أعلق على
احنا نقاشنا
هذا.
نحن سيد دكتور عبد الله
من كلام حضرتك أيضا
دكتور، احنا ناقشنا احنا عندنا
ما يدور في هذه الحلقات،
احنا في موضوع الدعاء وموضوع مدد يا رسول الله، مدد مدد يا جيلاني.
نعم
مدد.
نعم نعم
تفضل.
القضية تتعلق بجملة من الحقائق،
تفضل.
الحقيقة الأولى تحرير محل النزاع، وأقصد بتحرير محل النزاع ما يتعلق بمفهوم الشرك والجهل والخروج من الملة، ونحن نقول إن على المسلم والمسلمة ألا يتصرع كل منهما في الحكم على الناس بإيمان أو كفر أو نحوه، فالمسألة أعظم من أن يستهان بها. القرآن الكريم استعمل مادة الإيمان ومادة الكفر ومادة الظلم ومادة النفاق ومادة الجرم ومادة الفسق ومادة الجهل ومادة الشرك، ومن المقطوع به أن هذه المواضع ليست على معنى واحد ويترتب عليها حكم واحد، بل لكل كلمة حتى في لفظ الدعاء لها معنى لغوي ومفهوم عملي وكذلك مفهوم عقدي. فالأخ الذي سأل عن الشرك وتحديد معنى الشرك، نستطيع إنزال هذه القاعدة على ما ذكرت. فالشرك في اللغة العرب يفيد معنى المخالطة في الأمر وعدم الاستقلال به، وهو برضو له حقيقة عقدية بأن يجعل الإنسان لله ندا وهو خلقه، وهو عدم إفراد الله تعالى بالعبادة، يعني أن تجعل مع الله أحدا سواه في دعاء أو في استغاثة أو في توسل أو ما شبه ذلك. وأيضا له حقيقة عملية، وهذه الحقيقة العملية تتعلق ربما تكون بالحلف، تكون حتى بكفران العشير وما شبه ذلك. ومن الحقيقة العقدية قال ربنا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وفي الجانب العملي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك. ولذا ذكر العلماء أن هناك شركا دون شرك وكفرا دون كفر ونفاقا دون نفاق إلى آخر ما ذكروا في هذا الأمر. فلا بد أن ننصح إخواننا أولا بعدم الجرأة على التكفير وإنما ينبغي أن نفرق بين الشرك العملي والشرك العقدي. الشرك العملي هو يتعلق بالجوانب العملية التي لا يقصد صاحبها أن يجعل مع الله ندا، وإذا تأول أيضا الأمور تحتاج مننا إلى مراجعة. فأما الشرك العقدي فهو أن يعتقد اعتقادا لا شك فيه أن مع الله شريكا، مع الله أحدا سواه. في الدعاء على سبيل المثال وتحرير محل النزاع في الدعاء، الدعاء لفظ عام يطلق على السؤال والطلب. وفي الحديث الشريف عن عبد الله بن العباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وعندنا سؤالات القرآن أكثر حوالي 14 ل15 سؤال، كل سؤال فيها واسطة. قل يسألونك عن الخمر والميسر، قل يسألونك عن الأنفال، قل يسألونك يسألونك قل. لكن في الدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن نحن أمام قضية في غاية الأهمية، وهي التفريق بين الحقيقة اللغوية والحقيقة العملية والحقيقة العقدية. المفهوم اللغوي هذا بحثه للغويين، والمفهوم العملي أوسع لأن هناك مخالفات كثيرة في الحياة العملية الإسلامية، وينبغي أن نحمل حتى المخالفات اللي موجودة يعني بين المتصوفة نحملها على المعنى العملي وليس على المعنى العقدي الذي يصل بصاحبه إلى الخروج من الملة، وهو اعتقاده بأن هناك من يستحق الدعاء أو من يستحق الاستغاثة غير الله تبارك وتعالى. هذه لا شك مخرجة من الملة إذا اعتقد الإنسان أن غير الله يدعى. وكما ذكرت أن لفظ الدعاء لفظ شامل للاستغاثة، شامل للذكر، شامل للطلب، شامل هو يفيد حتى معنى العبادة. فالدعاء عبادة، مخ العبادة هو العبادة كما جاء في حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما اتفق عليه أهل العلم أن الصحابة كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسألونه بماذا؟ أن يدعو الله لهم. فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لفضله ولمكانته هذا أمر غير مختلف فيه. بعد وفاة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب وقال: اللهم كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. قال فيسقون. هذا حديث رواه الإمام البخاري في صحيحه. ومن ثم يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الله تبارك وتعالى، فاختاروا العباس. ولذلك العباس رضي الله تعالى عنه قال: اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب، ولم يكشف إلا بتوبة، وقد توجه القوم بي إليك لمكاني من نبيك. يعني كانوا أولى أن يأتوا إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتوسلون به، لكنهم جاءوا بالعباس. وانظر إلى كلمة العباس: لمكاني من نبيك، وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة فاسقنا الغيث. إذن نحن نريد أن نقول لإخواننا إن الدعاء لفظ يعني يشمل الاستغاثة، يشمل الاستعانة، يشمل السؤال، الطلب، يشمل التوسل. والدعاء لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. إذا سألت فاسأل. حتى في حديث الأعمى الرجل الضرير، حديث عثمان، أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أدعو الله أن يعافيني، أدعو الله أن يعافيني. فقال: إن شئت دعوت وإن شئت صبرت وهو خير. قال: فادعو. فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى، اللهم شفعه فيا. والحديث على خلاف يعني مع اختلاف أقوال أهل العلم في صحته وعدم صحته، نحن نقول بصحته. الحديث يثبت لنا أن الرجل طلب من رسوله: أدعو الله أن يعافيني، أدعو الله أن يعافيني. فهذه دعوة إلى الله، دعوة من المريض أو من الضرير إلى الله تبارك وتعالى عن طريق رسول الله. ولم نجد هذا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحد. الخلاصة التي أريد أن أؤكد عليها في هذه العجالة أن قضية الإيمان وقضية الكفر قضية خطيرة ينبغي على العلماء والمفكرين يعني الاحتياط فيها وعدم الجرأة فيها. أمر ثاني وهو أمر في غاية الأهمية أن الصوفية والسلفية والإخوان ينبغي أن يكون بينهم من القواسم المشتركة ما يدفعنا إلى تدارك الأخطاء ويعني أن نرصد الواقع وأن نضع القواسم المشتركة لتلافي الخلافات. نحن لا نريد أن ندفع أحدا دفعا إلى أن يترك ما يعتقد بشكل تعسفي، وإنما نقول إن هناك قواسم مشتركة كثيرة، حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية قال عن الصوفية إن الصوفي لفظ مشترك، يعني هناك فقيه صوفي، هناك مفسر صوفي، هناك محدث صوفي، يعني الصوفية هي منهج في السلوك، ومن ثم ليست حكرا على جماعة دون جماعة، والسلفية كذلك منهج في الاعتقاد وليست حكرا على جماعة دون جماعة، وكذلك الإخوان هو مذهب في العلاقات الاجتماعية، وبالتالي فهناك قواسم مشتركة في السلوك وفي الاعتقاد وفي العلاقات الإنسانية بين أهل الإيمان وأصحاب الملة الواحدة. وكما تفضلت أخي الحبيب وأنا سعيد بهذه الإشارة أن أولادك وأنك تعيش في مجتمع متنوع بين المسلمين وغير المسلمين، أقول إذا كانت الحجرة الواحدة تجمع بين المسلم وغير المسلمة النصرانية أو اليهودية، إذا كانت الحجرة الواحدة تجمع بين دينين فدنيا الله الواسعة تجمع كل الأديان وكل المذاهب وكل الطيارات. ما علينا إلا أن نفرق بين الإخاء الإنساني والإخاء العقدي. الإخاء الإنساني مطلب عالمي، فالله تبارك وتعالى خلقنا لنتعارف لا لنتعارك. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وكما قال ربنا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. فالقضية قضية تحتاج إلى التفريق بين الإخاء الإنساني والإخاء العقدي. الإخاء العقدي أعتقد أن بين الصوفية والسلفية والإخوان إخاء عقديا يمكن أن يتم، وشيخ الإسلام كتب رحمه الله كتابا عن التصوف والسلوك، وأعتقد أنه من أجل ما كتب في هذا الباب حيث قسم الصوفية إلى أقسام متنوعة. وأنا أرى أن إخواننا الصوفية وإخواننا السلفية والإخوان الذين ارتضوا لأنفسهم هذا الاسم هؤلاء جميعا هم إخوان، فالله لم يرتض لنا أن نكون أعداء متحاربين، وإنما أمرنا بالاعتصام بكتابه والتمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم،
وهناك
في القرآن الكريم وفي سنة رسول الله حتى إن اختلفنا. فسيدنا علي رضي الله عنه حين تكلموا معه مع الخوارج وذكروا الخوارج على أنهم هؤلاء الخوارج مشركون، قال من الشرك فروا، قالوا منافقون، قال إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. قيل ومن هم يا إمام؟ قال إخواننا بغوا علينا. هذا هو الفهم الصحيح، لنتفق على الأمور المشتركة بيننا، ويعذر بعضنا فيما اختلفنا فيه برحابة صدر، وقول صواب يحتمل الخطأ وقول غير خطأ يحتمل الصواب، ونحن في مرحلة راهنة وحرجة تحتاج مننا إلى سعة الصبر. نسأل الله تبارك وتعالى للجميع السداد والتوفيق.
دكتور عبد الله، ما رأيك في الأمرين الذين ناقشناهما في الأيام السابقة؟ أنت شخصيا
أنا لم أسمع إلا
لحظة عندي سؤال، عندي سؤال واضح لا يهمك ما سمعت أو ما لم تسمع. عندنا خلاف الليلة في قول القائل مدد يا رسول الله مدد، مدد يا بدوي مدد.
إذا هذا غير جائز، ولا بد من التفريق بين أمرين. لابد من التفريق بين أمرين. الأمر الأول، من يعتقد اعتقادا جازما أن المدد من فلان أو من علان غير الله فهذا لا شك أنه خالف الإسلام. في الله تبارك وتعالى ذكر عن رسول الله قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضر، يا فاطمة يا صفية اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. فالمدد لا يكون من الله، والاستغاثة لا تكون من الله،
لا يكون إلا من الله.
يعتقده اعتقادا أرى أنه يحتاج إلى يعني تجديد إيمانه. وأما الذي لا يرى هذا الاعتقاد وإنما قد يتأول هذا بدليل وربما يكون التأويل غير صحيح، فأنا أعذره، لكنني أريد منه ألا يصر على هذا الأمر، فإن المدد لا يكون إلا من الله وحده دون سواه.
جزاك الله خير دكتور عبد الله، وإن شاء الله نشرف بمساهمات أخرى منك في الأيام الجاية، جزاك الله خيرا. أنتقل مشاهدي الكرام إلى الرياض، كان معنا من الرياض الأخ حسن المالكي في بداية الاتصالات، ومعنا الآن الأمير مشعل بن محمد بن سعود بن عبد العزيز، ولديه أيضا مداخلة في موضوع البرنامج، تفضل يا أمير مشعل. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أنا ودي أولا تقديري واحترامي لشخصك العزيز، وكذلك لضيوفك الكرام ومشاهدينك ومستمعينك. ودي أنا أقسم مداخلتي إلى ثلاثة أقسام أو أجزاء، اللي هو هل كان أهل الجزيرة العربية، اللي هي طبعا المملكة العربية السعودية حاليا ودول الخليج واليمن، يؤمنون باللجوء للأموات بأي طريقة؟ القسم الثاني، كيف دخلت عقيدة اللجوء للأموات عند المسلمين؟ القسم الثالث، رأي ديننا الحنيف باللجوء للأموات والفرق بين الروح والنفس والجسد، وكيفية الاستفادة من الروح خصوصا بهذا الشهر الكريم. ففي البداية طبعا أنا حتكلم عن كيف هل كان أهل الجزيرة العرب يؤمنون باللجوء للأموات. طبعا كلنا نعرف أنه أحد الأسباب، طبعا ما أدري لو كلنا نعرف، بس إن شاء الله أنه يعني أغلبيتنا يعرف أنه أحد الأسباب اللي الله عز وجل يعني جعل رسالة الأخيرة رسالته في النبي الخاتم في العرب من جزيرة العرب، وما استمرت في بني إسرائيل وما استمرت في الأنبياء والرسل للأمم الثانية، أنهم كانوا لا يؤمنون باللجوء للأموات، كانوا يؤمنون باللجوء للأشياء. وأنت تعرف أنه في عقيدتنا حنا كمسلمين أهم شيء في العقيدة أن لا نشرك بالله أحدا، وأن لا نشرك بالله شيئا. أبغى أعيد وأكرر، أن لا نشرك بالله أحدا، وأن لا نشرك بالله شيئا. فبالتالي الله عز وجل ليش اختارنا؟ لأنه إحنا العرب كنا لا نؤمن بالأموات أبد في جزيرة العرب، اللي إحنا طبعا أصل العرب وحنا مصدرهم كعرب عاربة وكعرب مستعربة وكعرب بائدة. فطبعا أنتم كلكم تعرفوا أنه أغلبيتنا العرب إيش كانوا يقولوا لرسول الله عليه الصلاة والسلام؟ إذا كنا ترابا أئنا في خلق جديد، يعني ما يؤمنوا أنه في أن الأموات لهم قيمة بعد ما يموتون. طبعا وكمان في آية ثانية يقول الله عز وجل وأقسموا بالله جهد إيمانهم لا يبعث الله من يموت، يعني ما كانوا يؤمنون أبدا أن الأموات لهم قيمة ولهم أهمية. طبعا العاصي بن وائل السهمي وأبي بن خلف جو فتتوا عظام عند الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا يا محمد أتزعم يا محمد أن الله يبعث هذا؟ فهذا دليل أن العرب ما كانوا يؤمنون أن الأموات أنه لهم أهمية أو لهم قيمة. طبيعة الحال هذا الكلام يعني منهم كان كلام فارغ، لأنه بلا شك أن الأموات ما لهم قيمة، لهم قيمة سواء يعني كانوا يعني من الأموات الصالحين أو الأموات الغير الصالحين، وأنه أنفسهم ما زالت موجودة. لذلك أغلبية العرب ما يعرفون مع الأسف الشديد يفرقون بين السول والسبيرت، يعني السول اللي هي النفس والسبيرت اللي هي روح وعلاقتها بالجسد. مع الأسف الشديد يفهمون أنه النفس هي روح وروح هي النفس. فبالتالي هنا الغلطة الكبيرة اللي أغلبيتهم ما قدروا يفهمون الفرق بينها، فبالتالي لجأوا إلى الأموات، بمعنى لجأوا إلى أرواح الأموات، وهم يعتقدون أن روح هي النفس. بطبيعة الحال في جزيرة العرب هذه كانت الأمور منكرة ولا كانوا يؤمنون فيها، وهذا من أحد الأسباب. كانوا نعم يؤمنون بالشجر، يؤمنون بالجمادات، يؤمنون بالأشياء، لكن ما كانوا يؤمنون بالبشر والآحاد، وهذا من أحد الأسباب الطيبة والمفيدة جدا اللي الله أنعم الله فيه علينا كعرب، وجعلنا مادة الإسلام يعني خصوصا في الجزيرة العربية، أنه لين الحين ما زلنا في الجزيرة العربية 90% من السعوديين الصريحين نسب بالعروبة لا يؤمنون بالأموات أبد. فهذا بالنسبة لأهل الجزيرة العربية. طيب، في سؤال يفرض نفسه الحين، كيف دخلت عقيدة اللجوء للأموات عند المسلمين؟ الحقيقة أنه عقيدة اللجوء للأموات عند المسلمين دخلت من خلال الحكام، والحكام اللي هم الأمبراطوريات الإسلامية. فإيش كيف دخلت؟ كلنا نعرف أنه المغول والتتار والتركمان اللي هم كانوا يعيشون في شمال آسيا كانوا يؤمنون بعقيدة الأرواح،
وكانوا يلجؤون للأرواح. يعني أنا لما أقول أرواح دائما أرجوكم يا أخوان أن تفهمون أن أنا أقصد النفس ولا ولا ولا, ولا أقصد الروح، لأن الروح هي أمر وليس نفس. لكن خليني نقول أن الترجمة جات غلط للأوروبية، ومن الأوروبية العربية فجات غلط جدا. فهم كيف كانوا يؤمنون؟ كانوا يلجؤون للأمواتهم اللي هم المغول والتتار والتركمان، فكانوا يلجؤون إلى أمواتهم ويطلبون منهم العون لرب من رب السماء ومساعدتهم. فبما أنهم كانوا يعني هم صاروا ملوك للعالم والناس كلهم على دين ملوكهم، وأنت تعرفون هذا الشيء، فبالتالي فرضوا على يعني على الشعوب اللي احتلوها وصاروا ملوكا عليها مثلا خلال 5000 سنة بعوائل مختلفة في الصين، فرضوا على البوذية والهندوسية عقيدة الإيمان بالأرواح، ثم حكموا الدولة المغولية العظيمة اللي هي صارت في بلاد خراسان، واللي هي الحين تقريبا الباكستان وإيران والأفغانستان، اللي هي كانت ملجأ للثقافات كلها والديانات، يعني كانت مجمع لها في العالم. وكذلك يعني حكموا الهند، انت عارف هذا الشيء، وبعدين التركمان حكموا الدولة العثمانية وكذلك. فبالتالي ومن حكمهم بما ان الناس على دين ملوكهم، فبما شك ان ما قدروا انه هذول الجماعات انهم فجأة ينكرون خلال الاف السنين عقائدهم وايمانهم بان الاموات ينفعون ويضرون من دون الله. فبالتالي ادخلوا ومزجوا عقيدة المسلمين الصافية اللي تركنا عليها الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا باللجوء للأموات، بينما عقيدة المسلمين اللي هي من عهد آدم عليه الصلاة والسلام انتهاء برسالة الرسول صلوات الله وسلامه عليه، قامت وعيد وأكرر عدة مرات، قامت على أن لا يشرك بالله شيئا وأن لا يشرك بالله أحدا، لا يشرك خلاص. بما أن القرآن طبعا يعني المفاهيم ما فيها عوج، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، بينما المفردات ممكن تكون حمالة أوجه، لكن المفهوم ما في عوج، أن لا يشرك بالله شيئا وأن لا يشرك بالله أحدا. فبالتالي أغلبية الدخول كان مع الأسف الشديد من قبل الدولة العثمانية ومن قبل بلاد خراسان، لأنهم يعني كانت العقيدة متأصلة فيهم خلال آلاف السنين، ثم كانت ما زالت باقية فيهم في الهندوسية اللي كانوا مجاورينهم والمجوسية وكذلك البوذية وأفكارها، فأدخلوا اللجوء إلى الأموات. بينما حنا في الجزيرة العربية ما زلنا يعني إلى حد ما تقدر تقول إلى يمكن 10 سنين الأخيرة إلى حد ما زلنا أنقياء من هذا الشيء. ليه؟ لأن العرب إحنا في طبيعتنا لا نؤمن بالأموات. حتى أنت لو تشوف يا دكتور والمستمعين الأحباء الكرام أنه إحنا حتى ما ندفن أمواتنا بطريقة كما يسميها الباقين لائقة، نجعلهم في التراب وندفنهم. ونعرف جدا أن الأموات بلا شك حنا نعترف ونقول أن الأموات يستفيدون من دعائنا بلا شك. اللي ينكر هذا الكلام وهذا الإنسان ما هو صحيح، وإحنا نتبرك بدعائهم. يعني بمعنى إن قلنا الله يرحم فلان من الناس، فبلا شك أن الله يرحم فلان من الناس، أن الله عز وجل إن شاء الله يعني ببركة هذه الدعوة أن إحنا حنستفيد مرة ثانية. لكن هو شيء منا إليهم وليس منهم إلينا، وهذا المهم.
طيب سمو الأمير، يعني سمو الأمير فضلك 3 دقائق حتى تعمل حسابك، تفضل.
طيب فاللي أنا بقول أنه أغلبية يعني العقيدة هذه اللي اسمحوا لي يعني أنا يمكن أكون شوية فيها يمكن أتجاوز حدي، العقيدة الفاسدة هذه ما أدخلت علينا إلا من قبل أجانب، حنا يا العرب مادة الإسلام. فبالتالي أنا أعتقد جميع أحبائنا من الأعاجم وغير الأعاجم والعرب اللي تأثروا بهذه العقائد من خلال الدولة الفاطمية ومن خلال الدولة العثمانية ومن خلال يعني الدول المغولية اللي حكمت فارس بلاد فارس وذا، أنهم يلجؤون يرجعون لله جل جلاله، وهذا فيه فائدة عظيمة جدا لهم ومكتب، والله عز وجل يسميها هذا الشيء يسميه التقوى، ويرزق فيه ويرفع شأنه ويشفي فيه ويعز الإنسان في الدنيا، والدلائل عليه كثيرة والوقت ما يعني ما يسمح لي. أما بالجزء الأخير اللي إن شاء الله أنا أقدر أقولها بسهولة، رأي ديننا الحنيف بهذا الشيء، رأي ديننا الحنيف الله عز وجل قال يعني يوم أرسل إبراهيم قال وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. إيش معنى؟ معناه أنه في جزيرة العرب كانوا يؤمنون بالأشياء ولم يكونوا يؤمنون بالأحد، بالأشخاص سواء كانوا أحياء أو أموات، أعيد وأكرر، سواء كانوا أموات أو أحياء ما كانوا يؤمنون فيهم. فكان يقول الله عز وجل لإبراهيم عليه الصلاة والسلام صوت الحج وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا، بعد ما رسالة الرسول العظيم صلوات الله وسلامه عليه اختلفت الآية وزاد الله عز وجل قال ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وما اللي يقول وما كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني أضيفت الأحد لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم عرف لأنه رجل يعني يوحى إليه وهو معلم الأمة الإسلامية أنه حيكون وضعه كرسول عليه الصلاة والسلام وما يتعلق به من يعني من أقرباء وأصحاب حيكون وضعه صحابة حيكون وضعه مثل الوضع اللي قبله وضعه اللي قبله، فبالتالي فركز على أن لا يشرك بالله أحد وأن يتوجه لله يتوجه بالدعاء لله. طبيعة الحال احنا لازم يعني نفهم كمان يعني نحدد يعني وهذا يمكن الوقت ما يسعف معنى التقوى والعبادة والنداء والسؤال والصلاة والزكاة والإسلام والإيمان والإحسان والروح والنفس والجسد والشرك والكفر والمفردات معنى خاص وعام، يعني بمعنى لابد أن العرب يفهمون وإن شاء الله أنهم يفهمون الفرق بين النفس والروح.
طيب سمو
الأمير هناك كله على أساس على الكلام أرواح الأموات.
طيب سمو الأمير
هذه النقاط وليس
هذه النقاط الله يرعاك ويحفظك نجعلها في المداخلة المقبلة. تجاوزنا العشر دقائق يقول وكما ترى كما ترى أنت الليلة كيف السهرة يعني كما يقال بالإنجليزية باكت يعني الندوة
ما في مانع. أنا أحترم الوقت وشكرا
جزاك الله خير وشرفتنا باتصالك أنت والدكتور عبدالله سمك من مصر وسيد عبد المقصود الله يحفظك ولك حسن المالكي. وأعود مشاهدي الكرام إلى ضيوف الندوة، سأعطي في البداية خمس دقائق لا تزيد أبدأ بالأخ محمد بن يحيى الكتاني لأن كثيرا من الحديث والردود وجهت إليه فمن حقه أن يبدأ الحديث وأن يعلق في خمس دقائق. سأعطي مثل هذه بقية الضيوف الليلة أصلا الأولوية كانت للمعلقين فأرجو من الضيوف يعني في العادة هم يتكلمون ساعتين من اليوم يتحملوا أن يسمعوا شوية. خمس دقائق للأخ الكتاني تفضل.
كيف يا أخي خمس دقائق؟ خمسة يتكلمون معي رد عليهم خمس دقائق؟
لا قلت لك اليوم الندوة أصلا كلها كان ممكن أخلي كلكم تسمعون اليوم وترجعوا بكرة تأخذوا عشر دقائق، بس حلقة اليوم لأن الحلقات الماضية ما أعطينا المشاركين إلا قليلة، فاليوم من البداية ومن أمس أعلمتكم أن الأولوية للمعلقين. اليوم أنتم يعني كما يقال في الجزائر خضرة فوق كسكسي، يعني أنتم مستمعين اليوم أساسا، ولكن أنا ما أردت أن تكتفوا بالاستماع فخليت لكم شوي من الوقت.
خمس أفراد يوردون شبهات، الواجب علي أن أرد حتى لو اتهم بالتقصير وأنا عندي أدلة وعندي ردود.
طب اتفضل
أعطيني الوقت حتى أرد.
ما أنا قلت لك اليوم أصل
يا حبيبي نحن نعبد الله بالدليل لا نعبد الله هكذا
يا عزيز.
أعطيني الفرصة لأرد.
أنا أعطيك إن شاء الله بكرة بإذن الله حيكون الوقت ثلثاء للضيوف وغدوة بكرة المعادلة نقول غدوة في تونس هذه غدوة يعني غدا إن شاء الله زي ما كان أمس النقاش كله للضيوف ما كان فيه ولا متصل أمس، فاليوم أنا عملت معادلة لأن هذه طبيعة البرنامج فحتى ما نضيع وقت في الجدال. اليوم هذه يعني يقال بالإنجليزي بونس ما كان محسوب حتى ندي للضيوف ولا كلمة يستمعون بس لآراء الناس، لكن أنا أديك خمس دقائق اليوم على الحساب وغدا إن شاء الله تجد الوقت الكافي بإذن الله لأن غدا يكون الأولوية للضيوف. فيعني ركز أعطي ابدأ بالمهم أو بالأهم قبل المهم.
الله سبحان الله هذا أمر عجيب دكتور الله يعني لو حتى جعله حتى عشر دقائق حتى أفتح الكلام.
إذا كده نرجع للمشاهدين وبكرة نعطيك ربع ساعة، لكن إحنا اليوم قلت لك الحلقة أساسا اللي
يا أخي لا تروح لنا خمس دقائق لا تروح لنا خمس دقائق
نعم
لا تروح لنا خمس دقائق هاي خمس دقائق بده ياخذها كمان
ولا نرجع للضيوف للمشاهدين.
أنا أقول الشيخ البلوشي لا أسمعه ماذا يقول
الشيخ البلوشي؟ قالك نصيحة لوجه الله لا تدي الهاشمي فرصة ياخذ منها الخمس دقائق كمان ويديها للمعلقين، قال لك خذ خمس دقائق ونعوضها بكرة إن شاء الله ناخذ ربع ساعة.
سبحان الله. اولا عايز يعني اذكر ان قصه الطبراني هذه موجوده في سير اعلام النبلاء الجزء 16 صفحه 400 وفيها ما ذكرته وانه كان في المدينه. الامر الثاني اود ان يعني طبعا اذكر او ارد على الاخ عبد المقصود وهو ذكر كلام الامام الذهبي وقال انني بطرت، وانا لا احب ان يزايد علي احد في مثل هذه المسائل فهذه امانه علميه واسال الله تعالى ان يجعلنا دائما قائمين بالامانه. كلام الذهبي انا ذكرته وهو قوله في المجلد 17 755 والدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والأولياء وفي سائر البقاع ولكن سبب الإجابة حضور الداعي، هذا ذكرته وهو يراجع الحلقات ليعرف صدقي فأنا لا أدلس ولا أغير ولا أبدل. الأمر الثاني أنه كفانا مؤونة الكلام حول حياة الأنبياء. هو أقر بنفسه بأن كلام العلماء فيه اتفاق على أن هذا الحديث الأنبياء أحياء في قبورهم على أنه صحيح. أما تشكيكه في حديث حياتي خير لكم ووفاتي خير لكم، وهذا الحديث ذكرته من قبل، وقال أن هذا الحديث، ويقول الأخ محمد الكتاني قال أن الحافظ العراقي قال إن أسناده جيد في طرح التثريب لكنه ضعفه في تخريج الأحياء للعراقي، أقول له يا أخي لا تتهيب هذا الكلام. والحافظ العراقي ألف كتابه المسمى بتخريج الأحاديث في الإحياء، ألفه وله من العمر قريب من 20 سنة، كما ذكر ذلك الحافظ تقي الدين بفهد في لحظ الألحاظ صفحة 228، والمعول على آخر كتب الحافظ العراقي، وآخر كتب الحافظ العراقي هو طرح التثريب، فالحديث حسن والحديث حسن ولا خلاف في هذا. الأمر الثاني أنه قال أنه لم يؤثر عن أحد من الصحابة أنهم أتوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا طبعا شيء يعني غير صحيح، بل ثبت أنهم أتوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله. فعندك هذا الحديث الذي رواه الإمام الدارمي باب ما أكرم الله تعالى به نبيه بعد الموت عن أبي الجوزاء أوس بن عبد الله قال قحط أهل المدينة قحطا شديدا فشكوا إلى عائشة فقالت انظروا إلى قبر النبي فجعلوا منه كوا إلى السماء حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف، قال ففعلوا فمثرن مصر حتى نبتت العشب وسمنت الإبل حتى تفتقت من الشحم، فقد توسلوا بإتيانهم إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم في القحط ونزل المطر. والحديث حسن أو صحيح ورجاله رجال مسلم ما خلا عمرو بن مالك النكري وهو ثقة. الحديث الثاني حديث قحط الناس في زمن عمر فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، ونادى على رسول الله استسقي لأمتك يا رسول الله فإنهم قد هلكوا، فأتى الرجل في المنام فقيل له ائت عمر فأقرئه السلام وأخبره أنكم مسقيون وقل له عليك الكيس الكيس. والدكتور الهاشمي سمع هذا الحديث من واحد من أخوة المتصلين فقال هذه رؤية منامية ولا معول عليها. نعم الرؤية المنامية لا معول عليها، إنما المعول عليها المعول عليه أن عمر أقره، فلما أخبر عمر بكى عمر وقال يا ربي لا آل إلا ما عجزت عنه، فيقرار عمر وتأييده لهذا الرجل هذا هو ما نستدل به.
ولكن لحظة يا أخي محمد، يا أخي محمد لحظة بس، أنت الآن الإخوان ذكروا لك والمشاهدون يعرفون سيدنا عمر لما استسقى الناس في المدينة قالوا كنا نستسقي برسول الله صلى الله عليه وسلم،
نعم،
وبعد وفاته استسقوا بالعباس، وهم أولى بأن يذهبوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويفتحوا فيه 10
نعم
قوات بدل جمع قوة، يعني جمع قوة نعم تكون 10 ولا 100 قوة،
نعم،
ويعني وتعرف يعني حرروا العراق وحرروا الشام وحرروا مصر من الطغيان الإمبراطوري الروماني وقتها، وهذه كل أحوال كانت تدعوهم إلى أن يستنجدوا بقبر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن انظر إلى تاريخ الصحابة، انظر إلى تاريخ ابن كثير مثلا وهو يروي كل تلك الفترة حتى تجيب، لأن الإخوان ذكرها الدكتور عبد الله سمك الأستاذ بجامعة الأزهر، فإذا كان هذا متفقا عليه بين الصحابة أو رائجا أو شائعا بينهم، ألم يكن أولى بهم هم أن يذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان في حروبهم تلك ولا في خلافاتهم تلك ولا حتى في الاستسقاء هذا؟
أرد عليك يا أستاذ،
تفضل.
أرد عليك يا أستاذ،
تفضل.
أنت ذكرت ابن كثير وتاريخ ابن كثير، راجع ابن كثير في معركة اليمامة وتأمل كلامه بالإسناد المتصل ومحمدا، ألم يكن هذا استغاثة ونداء على
لا هذا لحظة لحظة لحظة، أنت قصدك هذه قصدك شعارات الحرب؟
نعم،
شعارات المعارك اللي يعملوها المقاتلين في المعركة؟
هل يستدلون؟
لا أنا سألتك الآن سؤال، أنت ذكرت سيدنا
هل يستدلون بشعارات كفرية؟ لا دقيقة بس كفراً؟
يا أخي العزيز لحظة، نعم فرق نعم فرق، نتكلم نعم شعار،
أنا معك والله ما بيه. أنا
يعني شعار المعركة، أنت معي وأنا معك إن شاء الله
يا أخي
يا محمد، يا أخي محمد أنا سألتك سؤال سهل، أنت ذكرت الراجل هذا الذي شاف منامه رؤية في المنام، الآن لما الناس يسمعونا طلاب العلم يسمعونا يقولوا يا الهاشمي يا الكتاني يا جلالي يا البلوشي يا أحمد شبح لا تقدموا ديننا بالمنامات وبالرؤى
بالضبط،
ما أقول لك بالعقل بالصراحة
بصاص. من قال هذا يا دكتور محمد؟
الصوفية اسمعني اسمعني الصوفية
إقرار عمر يا دكتور محمد،
لحظة بس لحظة لحظة، لا يمكن أن نأخذ ديننا على رؤى، واحد شخص راح شاف مشايل النبي صلى الله عليه وسلم وقال شفت رؤية ما يمكن ان احنا ناخذ ديننا بي. لكن انت جاوب على السؤال اللي قاله عبد الله السلام، الدكتور عبد الله السلام.
يا دكتور محمد
اسمعني اسمعني. طيب اوكي، انت حر ان تاخذ في المنام. انا شخصيا اقول لك صراحه
رايي
ليس مهما.
كلام يا دكتور
اسمعني اسمعني، خلينا نتكلم في الموضوع.
انا قلت كلام يا دكتور، انا قلت اقرار عمر يا دكتور.
لحظه بس لحظه، والحديث غير الحديث ليس في البخاري ولا في مسلم. فانا شخصيا انت شوف بعقلك كده فكر.
الحديث صحيح يا دكتور.
الحديث
والبخاري ومسلم لما مسعيد صحيح. الحديث
هذا الحديث تقوله الحديث مختلف
في
يا اخي الروايه
الكلام لانها كلام
لا يحره
طالب علم.
يا اخي محمد الحديث مختلف فيه، فلا يقبل دليلا في امر مهم نناقش.
من قال هذا؟
اقبله انت خلاص، انت حر تقبل. انا اسالك الان، انت تتكلم عن السقيا، هذا الرجل، هذه المنامه، هذه الرؤيه في السقيا. لماذا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم سيدنا علي؟
نعم،
أنا عندي نص لسيدنا علي سأقرأه عليه غدا إن شاء الله وعلى الضيوف لتعلقوا عليه. يحسم أمر الوسيلة وأمر الدعاء وينفي تماما، ولا يجوز لأحد، يقول لا يرجون أحد إلا ربه، ويقول لولد الحسن إن الله لم يجعل بينك وبينه حاجبا، ولم يلجئك إلى شفيع يشفع لك عنده، وإنه أذن لك بالدعاء وتكفل لك بالاستجابة فادعوه يعطيك. سيدنا علي يقول كلام، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا كلام عظيم، ما دخلوه في التوسل؟
لا دخلوا أنه يقول لا شفيع ولا حاجب. لكن أنا أسألك، لماذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم استسقوا بالعباس ولم يذهبوا إلى كوة القبر ولم يتوسلوا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الكلام هذا الكلام قاله الدكتور عبد الله سمك، فأنا أعطيك الفرصة في ما تبقى من وقتك لتجيب عليه. أنا وقفت الساعة لما سألتك، لما قطعتك أنا وقفت الساعة على 3 دقائق 32 ثانية. بس حبيت أنبهك فقط للأمور التي يتوقع السامعون أن يجدوا فيها يعني حديثا واضحا منك، وبعد ذلك لن أقاطعك. فأنا أقول للمشاهدين، أنتوا طلبتوا مني أن أسأل الدكتور لأنه عندي أسئلة كثيرة، يقولوا لي أسأل الأخ الكتاني. أحد المشاهدين يا أخي محمد بعث لي قال لي هو يقول يجوز مدد يا رسول الله على أساس التأويل اللغوي، أنه يقصد أن الداعي يقصد بها يا رب محمد صلى الله عليه وسلم بحق محمد أعطني المدد. قال لي لو قلت للأخ الكتاني، لو قال لك قال أنا أعبد القمر فهل تقبلها منه؟ ربما تستنكر عليه فيقول لك أنا قصدي أنا أعبد رب القمر. فيقول لي ماذا لا يكون الكلام باللغة العربية الفصيحة. إذا ناديت محمد الكتاني ليتحدث فأنا أقصد محمد الكتاني ولا أقصد جلال ولا أقصد بلوشي. فأنا هذه بعض الأسئلة التي أتاتني هنا في الفاكسات، و وقتها قراءتها حتاخر مني وقت طويل فقط.
عندي عليها رد.
تفضل ولا نرجع لك للوقت النظامي.
طيب انت عايزنا نرد على ايه ولا ايه ولا ايه؟
اختار اختار
معينه انت عملت تجيب لي في حاجات
شبه. انا
اعطيك نص ساعه بدل 5 دقائق انا اعطيك 10 دقائق.
انا اعطيك موضوعين فقط. الموضوع الاول
موضوع توصل عمر بالعباس،
الموضوع اللي ان الصحابه رضي الله عنهم لم يؤثر عن كبار الصحابه ابو بكر وعمر وعثمان وعلي الخلفاء الراشدون في اوقات الشده كلها أنهم كانوا أما توسلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم أو ذهبوا إلى قبره يتوسلون به. سيدنا علي كان يعلم أصحابه يقرأ نهج البلاغة، يقول لا يرجون أحد إلا ربه، ويقول في الدعاء إن الله لم يجعل بينك وبينه حاجبا ولم يلجئك إلى شفيع يشفع لك عنده، وإنه أذن لك بالدعاء وتكفل لك بالاستجابة. فلماذا أنت ترى أن ما لم يفعله الصحابة يمكن أن يفعله من دونهم؟ والأمر الثاني، قال لك المشاهدون في رسائل عندما أجد الوقت أقرأها عليك مفصلة، قولك مدد يا رسول الله مدد قصده المعنى فيه يا رب محمد صلى الله عليه وسلم أعطينا المدد، يجوز لإنسان أن يقول أنا أعبد القمر وقصده أنه يعبد رب القمر. اختار هذين الموضوعين وأجب عليهما، والبقية غدا إن شاء الله.
يا دكتور محمد،
نعم،
الموضوع الأول موضوع التوسل، توسل الصحابة. أولا كونك أنت لا تعترف بما أقول من الأحاديث هذا يعني خاصة نفسك، وهذا شأنك أنت. أنا علي أن أذكر الأحاديث وأذكر كلام الحفاظ الذين صححوا أو ضعفوا، والمستمع له أن يحكم كما يشاء.
طيب حديث الدارمي هذا اللي ذكرته، حديث الدارمي الآن يقول الإخوان ضعيف، فيه 3 علل. أنا أقول لك لأن الناس، طيب لما تأتي بحديث مختلف فيه أليس الأولى أن نأتي بدليل لا يختلف فيه الناس؟
لأن التصوف مبني على حديث ضعيف.
يا سيدي، ها؟ لو كل حديث فيه علة رد لهدمت السنة.
طيب بالله عليك الله، لو بالله لو جئت إلى محكمة، لو وقفت أمام محكمة
ضعيفة لا تعتبر،
لو وقفت أمام محكمة مصرية اليوم بعد الشر عليك من المحاكم في الإسكندرية وجاء أحد برواية ولكن اختلف فيها الناس، لا يقبلونه. القاضي نفسه إذا داخل الشك إلى شهادة ألغاها. هذا موجود في القضاء المصري والبريطاني والتونسي. فنحن الآن تستدل بالدارمي، والأخ يقول حديث الدارمي هذا اللي رواه الأخ الكتاني الآن ضعيف فيه ثلاث علل. أنا أقول لك أليس من الأولى والأفضل لنا جميعا أن نبحث في الأدلة
القوية؟
لماذا نأتي إلى الأدلة التي فيها علل؟ لكن أنت حر، إذا تقول لي والله أنا متمسك بذلك أنت حر، وبقيت لك دقيقتان قل فيها ما تشاء، تفضل.
لا ما ينفعش دقيقتين أقول فيهم حاجة، كيف أجيب في دقيقتين على كل هذا
تمام؟ أنا الآن بقول لك أنت الآن حديث
جاوبني،
جاوبني هل في حديث غير اللي فيه العلل ده في ثاني ولا ما في؟
أي حديث؟
يعني هذا حديث الدارمي فيه علل، هل هناك دليل ثاني أحسن منه ولا ما في؟
طبعا في حديث الذي رواه ابن أبي شيبة في المصنف.
إيش قال؟ طلع
والبيهقي في الدلائل.
ماذا قال؟
والخيلي في الإرشاد.
إيش قال؟
وابن عبد البر في الاستيعاب.
إيش قال؟
وذكرته منذ قليل.
إيش قال؟
حديث سيدنا عمر وفيه إقرار عمر رضي الله تعالى عنه. أما حديث العباس فهو حديث صحيح، أما عدم توسل الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فالعلماء لهم في ذلك توجيه، قالوا إن عمر لما كان يتوسل أو لما كان الصحابة توسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته توسل عمر بالعباس ليدلل على أن التوسل بغير النبي صلى الله عليه وسلم جائز. الأمر الثاني أن ترك
منيما التأويل والله
هذا كلام العلماء يا شيخ بلوشي، ليس كلام
كلام غير ما أقوله ولا ما هو
لسه ارجع للكتب يا شيخ بلوشي، لا
كلام العلماء العالم يقول هذا الكلام،
لا تستهزئ بكلام العلماء،
لا كلام العلماء ليس معصوما، كلام العلماء ترد كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام العلماء.
أريد أن أريد أن أنص على قاعدة يا سيدي، اسمعني اسمعني، أريد أن أنص على قاعدة موجودة في أصول الفقه وهي قاعدة مشهورة ومعروفة عند العلماء. هذه القاعدة تقول ترك الشيء لا يدل على تحريمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام تركوا أشياء كثيرة من المباحات، فحين تقول هم تركوا كذا لم يفعلوا كذا لم يفعلوا كذا لا يعتبر دليلا.
لكن لأنك أنت بس أوكي واضح هذا لا دقيقة، هذا كلام مهم جدا، هذا كلام مهم جدا ورأي قوي جدا جدا. دكتور جلال يقول لك الأخ محمد الكتاني يعني أنتم تقول والله سيدنا عمر ما توصل بالنبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة ما فعلوا كذا، هذا ليس دليلا على ترك الشيء، ليس دليلا وحجة على ترك شيء، وهذا بعض كلامي هذا على الحساب، بكرة إن شاء الله أعطيك الوقت كافي، لكن هذه نقطة قوية جدا في دفاعه وجديدة. لماذا لا تقبل منه هذا الرأي أنت الآن في خمس دقائق؟
نعم
تقبل منه يا أخي، يقبل منه وتفاعل معه.
لماذا؟ لأن العبادة توقيفية.
أيوة
العبادة توقيفية،
دخلنا التوسل في العبادة ثاني.
العبادة نعم التوسل من العبادة، التوسل من العبادة،
دخلنا التوسل في العبادة، ما احنا قلنا ان المسألة في القيم في العقيدة،
التوسل من العبادة، لكن احنا ناقشنا هل التوسل بجاه النبي،
ان التوسل من بحث الفقه،
لا ليس والفقه عبادة، الفقه عبادة
يا اخي، يا
نحن نتعبد بالفقه، دعني دعني يا محمد، دعني يا شيخ محمد اتكلم، دعني يا شيخ محمد،
هذه قاعدة عن في اصول الفقه،
يا
لا تنكروا الايات والاحاديث كذلك واصول الفقه ايضا على الله.
دعني يا محمد، يا شيخ محمد اكمل كلامي،
تفضل يا سيدي.
الصحابه رضوان الله عليهم لم يفعلوا ذلك لان العباده توقيفيه.
من قال هذا؟
أن
من
النبي صلى الله عليه وسلم مثلا
اين جئت بهذا؟
التحيات،
من من قال لك هذا السبب؟
التحيات، الصحابة سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا علمتنا التحيات فعلمنا كيف نصلي عليك،
أيوة.
فعلمهم الصلاة الإبراهيمية، وهذه العبادة هي العبادة السنة الشرعية، ما عدا ذلك كله محدثات.
كله إيه؟
محدثات أحدثها الناس من عند الصلاة التجانية، الصلاة الكتانية، الصلاة الختمية، الصلاة الفلانية، كل هذا محدثة التصوف.
والصلاة التي ذكرها ابن القيم،
أما الصلاة التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي الصلاة الإبراهيمية.
الصلاة التي ذكرها
يا أخي محمد أتركني
وعن علي بن أبي طالب
يا أخي محمد أتركني أتحدث الآن. ولهذا عمر رضي الله عنه لو كان يعلم أن التوسل أو كان علم من رسول الله أن التوسل برسول الله بعد مماته هو كالتوسل به في حياته لما ترك قبل رسول الله ويلجأ إلى العباس، لأن رسول الله أفضل من العباس بكثير وهو أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولكنه علم بأن التوسل برسول الله جائز في حياته بدعائه ولا يجوز بعد مماته، ولهذا قال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك. يعني لما كان نبيك محمد حيا. والآن نتوسل إليك بعم نبيك العباس.
لماذا؟ لماذا؟
ولم يذهب
لماذا إلى
ولم يذهب إلى قبر الرسول.
لماذا؟
ولم يقول يا رسول الله.
لماذا؟
إنا كنا نتوسل إليك في حياتك ونتوسل بك بعد مماتك. ما قال هذا شيء. لأنه علم ألف. إذن هذه الأمور أمور توقيفية. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فأمره شرعه وبلغه علمنا كيف نتوسل. هذا من ناحية الاستغاثة بالعباس والاستغاثة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكما ذكر الأخ الأزهري والأخ عبد المقصود، يا أخي الصحابة شهدوا معارك، وقلنا هذا من قبل، وحصل خلاف بين أبي بكر وفاطمة. ها؟ لو كانت المسألة حل بالاستغاثة وبالمنام، ها؟ لقالوا يا رسول الله اظهر لنا في منامك في المنام وقل لنا من الخطأ. لكنهم علموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم هذه أمور لا تحسب. خلاص انتهى التشريع وانتهى. شيخ الإسلام ماذا يقول في قضية الألم؟ شيخ الإسلام يقول بل أكثر ما ينقل من ذلك اللي هو في بناء القبور، قصد القبور للدعاء، يقول بل أكثر ما ينقل من ذلك عن بعض المتأخرين بعد 100 الثانية. أكثر ما ينقل عن بعض المتأخرين بعد 100 الثانية. وهؤلاء كل الأسماء التي أوردها هي من هذا الزمن، من هذه الفترة، ليس من فترة الصحابة رضوان الله عليه، بعد 100 الثانية. وأصحاب رسول الله قد أجدبوا مرات ودهمتهم نوائب غير ذلك، فهل لا جاءوا فاستسقوا واستغاثوا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. بل خرج عمر بن العباس فاستسقى به ولم يستسقي عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني الاستسقاء ما كان عند قبر النبي، خرجوا خارج قبر النبي. كيف يتركون أفضل مكان أفضل بقعة ويمشون إلى الصحراء ولا إلى مكان آخر؟ يعني وهم في المدينة وبينهم أمتار وأذرع. بل قد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها كشفت عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لينزل المطر، فإنه رحمة تنزل على قبره، ولم تستسق عنده عند القبر، لم تستسق عند القبر ولا استغاثت. هذا هو الواقع. كيف تقول لي أنت الآن تعالوا عند قبر الرسول؟ فلو كان الأمر مثل ما ذكر الأخ عبد المقصود، إن كل من أذنب علي أن يأتي إلى قبر رسول الله، وهذا يتنافى مع قوله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري عيدا.
طيب، واضح رأيك جدا. وجاء الوقت لنستمع للأخ جمعة أمين في الإسكندرية. استمعت إلى آراء الضيوف اللي تكلموا اليوم، الأخ حسن المالكي، السيد عبد المقصود، الدكتور عبد الله السمك، الأمير مشعل بن محمد بن سعود، واستمعت بعد ذلك إلى تعليقات الأخ الكتاني
ويعتذر بارح
أرجع بارك الله فيه، والأخ جلال، والكلمة لك من حيث وصل إلى حيث وصل الحوار، تفضل.
أنا لا أسمع شيئاً.
نفس الشيء ذاك ال.
أنا لا أسمع شيئاً.
في أي خط بس. لاين فور. ندفع اللاين فور ذاك للآخر. الكلمة لك. تفضل بتعليقك.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة ما زلنا نجهد أنفسنا في أمور خلافية لا يمكن الإجماع عليها. هذا أمر قلناه من قبل ونقوله أيضا. يعني على سبيل المثال أخونا الأستاذ عبد المقصود ركز على أقوال ابن تيمية، ما في فقهاء خالفوه، ولا يمكن أبدا الخلاف. قلنا ونعيد ونكرر الأمور الخلافية لا إنكار فيها، المختلف فيه لا إنكار فيه، وسيستمر الخلاف إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الذين يريدون أن يجعلوا من الظن قطعي هذا أمر عجيب جدا. ويعني حدة وشدة وخلاف شديد جدا على أمور. يا أخي الفاضل، أنا كنت أقرأ في كتاب تحت عنوان رفع المنارة لتخريج أحاديث التوسل والزيارة. هذا كتاب جاء بكثير جدا، بل أنه يفند كل ما قاله ابن تيمية وابن القيم، مش مسألة. وما تستريح له أنت، أنا سيدي لست فقيها، ولكن حين يستريح عقلي وتستريح نفسي لرأي فقيه من الفقهاء وآخذ به، فإني لا أهاجم الرأي الآخر طالما أنه النقائله فقيه معترف بفقهه وإمامته. هذه واحدة. الأمر الثاني، إن الأخ المالكي الحقيقة، وأنا هقول برضك لأن علشان الخمس دقائق بتاعت الأستاذ محمد، الدكتور محمد، يعني تكلم خلط بين المذاهب الفقهية مع الفرق الإسلامية، وهو الذي ينادي بتحديد المصطلح والحقيقة. أنا يعني لم أستطع أن أحدد فهما من الكلام الذي عرضه لتداخل هذه الأمور بعضها مع بعض. والواضح جدا ان انا مش هتكلم بقى على هذه الامور، انا هسيبها بدل هذه الحلقة للضيوف، انا اتركها لغد ان شاء الله باذن الله اذا كان في العمر بقية. ولكن باعتباري انتمي الى هذه الجماعة التي اؤمن بفقهها، فإن هذه الجماعة مؤسسها بيقول إن الإسلام دين ودولة، دين ودولة. وبنقول إخلاص القلب ونقاء الضمير وطهارة النفس وصدق القول وأمانة الأداء كلها من مكارم الأخلاق التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعث ليتممها وليكون بها اللبنات الصالحة في مجتمعه. ولم يخلو مجتمع مسلم من هذه اللبنات، ولكن العبرة، وهذا هو المهم، لأن أحيانا بتتهم الجماعة، جماعة الإخوان بالتعصب أو جماعة كذا أو كذا. الأول زي ما بنتكلم على تحرير النزاع في مسألة من المسائل، فإحنا عايزين نعرف هل الدين الإسلام دين الفرد أم دين الجماعة؟ فإذا كان دين الجماعة الذي يضع القرآن موضع التنفيذ ويحقق آياته، سواء كانت أمور تتصل بالعقيدة والتربية أو بالتشريع، فقل بالله عليك من الذي سيضع تشريعات الله موضع التنفيذ؟ نعم نحن نتعاون مع بعضنا البعض، ولكن العبرة في حركة التاريخ ونمو الحضارة وازدهارها ليست بوجود الأفراد المخلصين الذين يتصفون بمكارم الأخلاق فحسب، مهما بلغ صلاحهم وتقواهم وإدراكهم لحقائق الأمور، إنما العبرة والأهم أن تكون هناك حركة جماعية إسلامية وصلاح يشبه أن يكون طيارا قويا هادرا غالبا لا ضعيفا ولا مغلوبا، مؤثرا في غيره بالتعريف بدعوته بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي أحسن، لا يتأثر بغيره بقول الحق، بعزة المؤمن الذي يستمد قوته من الله ثم من الجماعة التي يرتبط بها. هذا أمر جعل الإمام البنا يقول إن العالم كله حائر يضطرب، وكل ما فيه من النظم قد عجز عن علاجه الأدواء، ولا يمكن علاج هذه الأدواء إلا بالإسلام، فتقدموا بسم الله لإنقاذه، فالجميع في انتظار المنقذ، ولن يكون المنقذ إلا رسالة الإسلام التي تحملون مشعلها وتبشرون بها. ثم تكلم عن منهاج الإخوان من حيث أولا نريد الفرد المسلم في تفكيره وعقيدته وفي خلقه وعاطفته وفي عمله، ثم ونريد بعد ذلك البيت المسلم في تفكيره وعقيدته، ثم نريد بعد ذلك الشعب المسلم في ذلك كله أيضا. ونحن لهذا نعمل على أن تصل دعوتنا إلى كل بيت وإلى كل فرد، وأن يسمع صوتنا، يسمع صوتنا في كل مكان. ثم نريد بعد ذلك الحكومة،
دقيقة.
المسلمة التي تقود الشعب إلى المسجد وتحمل به الناس على هدي الإسلام من بعد ذلك. فكيف نقول أن الجماعة
واضح طال عمرك. وغدا إن شاء الله سيكون الوقت يعني متسع لكم أنتم الضيوف الأربعة، وكما اشتكى الأخ الكتاني واشتكى الدكتور.
أنا حظي كده إن أنا دائما أقاطع في حد.
لا صدقني والله، أنت خدت يعني أنت خدت
أكثر. ولا أستكمل فكرتي.
أنت
غيري يأخذ حقه مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، ثم أنتظر أنا حتى أتكلم فأتكلم في
دقيقتين الليلة
أو خمس دقائق وانتهى الأمر.
أمس تكلمت، أمس أنت تكلمت أطول منهم جميعا حوالي 17
دقيقة. لا لا لا
لا لا
ما حصلش.
لا أوكي
دقيقة.
دقيقة بس إذا
أردت زي ما مسكت.
طيب إذا تحب بكرة في أول الحلقة ونأخذها من حساب البرنامج.
هو بكرة يكون إيه الموضوع؟
لحظة بس هقول لك، أعيد لك، سوف أعيد لك غدا إن شاء الله إذا حبيت الكلمة ونحسبها معك بالساعة. وسترى أنك أمس يعني لأنك أنت أخذت المتحدث الأخير فأخذت حوالي 17 دقيقة، واليوم أعطيتك مثل ما أعطيت الأخ جلال.
طيب إيه الموضوع غدا؟
لحظة ثانية بس خلي يكمل الدكتور البلوشي وحقول لك. لحظة خلي يكمل الدكتور البلوشي لأننا في نهاية الوقت، ثم سأقول لك قبل نهاية البرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ الفاضل أستاذ جمعة، نصيحة لله، هل لو تكلم أحد في الإمام حسن البنا رحمه الله لكنت تهون الموضوع بهذا الشكل؟ ونحن نتكلم في حقوق الله، في عبادة الله تعالى، في وحدانية الله تعالى، لماذا تهون هذا الموضوع؟ هذا من صميم التوحيد، من صميم العقيدة، الاستعانة بغير الله تعالى. هل جائز أم لا؟ مدد يا علي، مدد يا حسين، هل شرك ولا توحيد؟ هذا الخلاف الكبير بين السلفية والصوفية. وحتى حسن المالكي الذي لم نرى في كلمات جملة مفيدة وافقنا في هذا الموضوع، وحضرتك إذا وافقت من قبل، ولكن لماذا تهون الموضوع؟ ولذا نقول أين جهودكم في بيان معاني التوحيد؟ وفيما يتعلق بأخونا الكتاني، ليست تدليسه الأول الذي أريتك إياه فيما يتعلق بنونية الإمام ابن القيم، بل فيما يتعلق بالدعاء الذي ذكره أنه كان في المدينة. هذا قصة رؤيا ومنام، واستصوف مبنية للرؤيات ومنامات، والأحاديث الموضوعة والضعيفة. وهذا كان في القاهرة ووجدته في الإنترنت. والثالث تحريفه أو تدليسه، مع الأسف سامحني بهذه الكلام حتى لا يتكرر، هذا استشهاده بالصحيح مسلم، راجعت الحديث، أوتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بعثت بجوامع الكلم ونثرت بالروب، وبيننا أنا نائم أوتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال أبو هريرة: فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتثلونها. أوتيت بمفاتيح الأرض، مفاتيح خزائن الأرض، هذا من آلام النبوة، شارحه يشرحه إمام النووي يشرحه، فإنه إخبار بفتح هذه البلاد لأمته، ووقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم، الحمد لله والمنة. وأنتم تمتثلونها، إذ تستخرجون ما فيها من كنوزها، خزائن الأرض، وما فتح للمسلمين. الصوفية آتوا هذا المعنى المادي معنى خرافي، معنى روحاني، وكان ينبغي لجنابك أن تنقله كما شارحه. ولذا أنا أقول، لما علم الشيطان أن كل من قرأ القرآن أو سمعه ينفر من الشرك ومن إبادة غير الله تعالى، ألقى في قلوب القبوريين أن هذا توسل وتشفع بهم والتجاء إليهم. هل تغيير الأسماء تغير الحقائق، أم أن الحكم يدور مع التي كما دار حيثما دار كما قال الأصوليون؟ واليوم مع كل الأسف كما يقول الشيخ سعد الحسين، بلاد السنة بسبب هذه الأقائد والآراء أصبحت
تحتوي أوصانا أكثر من غيرها من البلاد. انظروا سلطنة عمان، بلاد الإباضية لا يوجد فيها وطن واحد ونحييهم، ومملكة العربية السعودية بسبب عقيدة التوحيد لا يوجد فيها وطن واحد. أما بقية البلاد السنية انظروها، انظروا فلسطين، انظروا الشام، انظروا مصر، الأوصان لدى أهل السنة والجماعة اللي يعبد من دون الله تعالى أكثر من أهل الكتاب. وحتى البروتستانت ينبذون ما يبتلي به بعض الكاثوليك، وسبب كل هذا جناحي الهدم في الإسلام، جناح السياسي وجناح العقدي، الجناح العقدي السلوكي، هذا الخرافات القبوريين. ولذا يجب أن ننتبه ولا نغتر بالألفاظ المشتركة، والتوصل لفظ مشترك صار مشتركا، فعباد القبور يطلقونه على الاستغاثة بغير الله ودعائه والذبح والنذر والتعذيب ما لم يشرع في خلق في حق مخلوق، وأما أهل العلم يطلقونه على المتابعة والأخذ بالسنة، فيتوصلون بالوسائل التي شرعها الله، بالوسائل التي شرعها الله لهم. ولذا يقال الإسلام كل وسيلة، الإسلام الشرع الدين، نعم. وهذا هو التوصل في عرف القرآن والسنة. ولقد استغل القبوريون من أباد المشايخ ومن أباد آل البيت وغيرهم هذا الإجمال والاشتراك في لفظ التوصل، فقلبوا الحقائق وأجازوا دعاء الموتى والاستغاثة بهم بذرية التوصل كذبا وافتراء، ثم دمروا العقيدة الإسلامية وأدخلوا الوثنية في الإسلام، وقالوا في ذلك أيما غلو، إلى أن يقول كاهن مثل التلمساني أن القرآن كله شرك وتوحيد في كلامنا. ولذا صاحبنا هذا لم يستطع منذ 7-8 ليالي أن يستشهد بآية صريحة من القرآن، صريحة وواضحة، إلا بالتحريف، إلا بتغيير المعاني. وبسبب هذا التوصل وبهذا القبورية، ثقافة القبورية، يقول ابن عربي أن يزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه كتاب فصوص الحكم حتى يخرجه للناس، وجميعه شرك، وكثيره شرك، وجميعه كثيره شرك. ولذا خميني أول شهر له،
نعم، بلاش نترك الجماعة الثانية.
ومن خلال تدميرهم هذا الثقافة القبورية للفكر والأقل والسلوك، أباها كاهنهم الآخر تلمساني، أباها الأم والأخت، ورمى على من يحرمها على الابن والأخ بأنه محجوب. دمروا الشريعة، دمروا العقيدة، لعبوا بالثقافة الإسلامية، لعبوا بالعقيدة الإسلامية. ولذا هم جنود العميان لأعداء الإسلام، ولذا كلما جاء عدو غازي لبلاد الإسلام رفع أقيرة أهل البدع من القبورين بشتى جناحه السياسي والسلوكي. طيب، وتفهمون من أقصده من السياسي، وتفهمون من أقصده بالسلوكي.
طيب، أوكي دكتور منتصر، انتهى الوقت، بارك الله فيك. طبعا أيضا إذا كنت أخصني فيما يخص الصوفية، ففي الصوفية كما ذكر الدكتور جلال وكما تذكر كتب التاريخ، كانت هناك أيضا تيارات مقاومة كبيرة في العهد يعني التحرر، وقت كفاح المسلمين
من رجال الاستعمار، من التتار، من الصفويين، طيب، من الصليبيين. لماذا رفعوا التشيع والتصوف؟ لماذا
التشيع على كل حال؟ كما قلت لك
أهل البدع القبوريين، بلاش تشيع والتصوف، القبوريين، ثقافة القبورية.
لحظة، أهل التشيع يرون أن سفينتهم هي سفينة النجاة،
ولكن هم
وأهل التصوف، لحظة بس، وأهل التصوف يرون أنهم أهل الزهد والصفاء. وسنستمع منهم، وسنستمع من الأخ الكتاني في الليالي المقبلة إن شاء الله من المشاهدين للمزيد. وقد وصلني من الأخ أحد الإخوة الصوفية في العراق، وصلتني نصوص للإمام عبد القادر الجيلاني والرفاعي وغيرها، نصوص تنهى في هذه النصوص، ينهى الجيلاني والرفاعي ينهيان مريديهما عن أن يدعو أحد منهم غير الله عز وجل. جاءتني النصوص من أحد الإخوان من العراق من الأنبار، وسأقرأ النصوص إن شاء الله في الغالب، عرضها على الضيوف للنقاش أيضا. جاتني رسائل كثيرة وأنا مبرمج إن شاء الله أن نقرأها على المشاهدين. أختم بهذه الآيات متصلة بالموضوع ونضيفها في النقاش إن شاء الله بكرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد
وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد نسأل الله أن يجعلنا ممن استجابوا لربهم
آمين
وممن كتب لهم الحسنى
آمين
وأن يجيرنا من النار
يا رب
ومن عذابها
آمين
وأن يجعلنا من أهل مرضاته وأهل طاعته
آمين
مشاهدينا الكرام نصل إلى نهاية هذه الحلقة ونواصل غدا إن شاء الله في أمر مدد يا رسول الله مدد يا جيلاني مدد نستمع بتفصيل سأعطي الأخ الكتاني في بداية الحلقة 15 دقيقة
غدا حتى نعطيه فرصة كاملة يقدم الأطروحة كاملة بكل أدلتها، ولا يستمر الوقت ويشتكي دائما أنه لم تتاح الفرصة كاملة. فغدا إن شاء الله الأخ جمعة أمين والأخ جلال والدكتور بلوشي يستمعون والمشاهدون نستمع ربع ساعة كاملة إلى الأخ محمد بن يحيى الكتاني يجمع لنا كل المبررات التي تجوز عنده أن يقول المسلم مدد يا رسول الله مدد، أو مدد يا جيلاني مدد، أو أن يطلب غير المدد أن يطلب نفعا آخر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من أي ولي ميت، وأن يرد على الأسئلة التي طرحت اليوم ولم يكفه الوقت للرد عليها. فغدا يا أخي الكتاني لديك محاضرة من ربع ساعة في بداية البرنامج أمام ملايين المشاهدين وأمام الإخوة المشاركين في البرنامج، ثم بعد أن تكمل في ربع ساعة عرض أهم الأدلة، ومرة أخرى أناشدك أن تبدأ بالأدلة من القرآن الكريم ثم من صحيح السنة النبوية ثم من أقوال العلماء المعتبرين، قل قال الإمام مالك، دعك من تلاميذه، قل قال الإمام أحمد، قال أبو حنيفة، فإن هؤلاء هم الإعلام والأعيان، وهذا موضوع خلافي، فمن أجل أن نعرف الحق لننظر في المصادر الرئيسية. هذه نصيحتي لك، لكن أنت إن أردت أن تستدل بآخرين فالأمر لك على كل حال، سيناقشك الإخوان بعد أن تعرض في ربع ساعة الأمر، وسنستمر في هذا الموضوع لأنه مهم.
ونفس الوقت لنا
اسمعوا أيها المشاهدون في القنوات الفضائية الآن، إذا غيرتم الريموت كنترول هسه دلوقتي في اللحظة دي ستجدون برامج في تحليل مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال اليوم انتهت بنتيجة 2-1 لصالح مانشستر يونايتد، ستجدون برامج في تحليل حرب الصعدة في اليمن، ستجدون برامج عن السياسة الأمريكية لإصلاح الاقتصاد، ستجدون برامج عن أفغانستان، ستجدون برامج عن... ستجدون مسلسلات، ستجدون أمس شفت في قناة عربية لقطة بالصدفة قبل المغرب لممثل في الطاولة، ممثل مصري وضع قزازة الخمرة أمامه ويقول لحظة كل شيء خلي المكفى الله يخليك، وضع أمامه قزازة الخمرة هكذا يشرب الخمرة ويتصل ببنت في المسلسل ويقول لها تعالي عشان تعملي لي مساج. والبرنامج قبل المغرب بتوقيت لندن، يبدو أنه قبل الترويح ومع الترويح عندهم في هذه البلاد. حبيت أقول لكم في الفضائيات موجود خيارات كثيرة جدا، نحن هذا البرنامج خصصناه لمعرفة ما يتصل بالتوحيد. الذي يذيق بهذا الموضوع يغير الشاشة. أما أحد المشاهدين قال لي بشر أصحابه قل لهم أنتم أسعد الناس حظا في رمضان، الناس تتحدثون في الخلق وفي العبيد في أشياء زي كلها، وأنتم تتحدثون في حق الله على عباده الذي إن فعلوه إن شاء الله استحقوا رحمته وجنته،
تركنا الحرم وجينا بشأن هذا الله.
فنحن لذلك أقول للإخوان بالله من ضاق من حديثنا معذور، والله يوفق إن شاء الله والفضائيات كثيرة، ومن أراد أن يسهر معنا فنحن في أمر حق الله على عباده مستمرون،
الله يجر ميزان حسنا
وفرحون إن شاء الله، ونسأل الله أن يتقبل من الضيوف الكرام جميعا جهدهم وعطائهم في هذا الباب. وإلى أن نلتقي نجدد الدعاء للضيوف الكرام كلهم، ربنا يحفظهم وينفع بهم، ولكم جميعا لاهتمامكم وللفريق الفني العامل لإنتاج البرنامج، وإن شاء الله نلتقي بإذن الله غدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.